ولا ينافي ذلك ايضا ان يكون الصغير ماجورا على عمله الحسن، وهذا من رحمه الله تبارك وتعالى وواسع احسانه. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من انت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت اليه امراه صبيا فقالت أن هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. فاجر الله مسلم. رفعت له الصبي وقالت أن هذا حج؟ الولد صغير في الحجم ده، هل هذا حج يصح ان يحج؟ أن هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. يعني حتى طفل ان يكون رضيعا رضيع عمر يوم او يومين اذا حج مع وليه ونوى وليه الحج عنه يكتب له الحج، في ذلك الحفلات يكون لك حج، مع ان هذا غير واجب لان التمييز جاي تفاقم في صحه الحج كما ناقشت من قبل. فقالت ان هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. يعني الحج مش شرط يكون 7 سنين او مميز، لا ممكن يكون طفل لا يعني سنه سنتين يوم يومين اذن ولد ممكن يحج ويكتب عنه الاسره يحل ثواب الحج، يعني يكتب له. كذلك الولي يثاب يثاب اذا يعني حج له. ولذلك قال نعم ولك اجر، كان هذا تحريض للاولياء على من يعني صحيفه اعمال الاطفال بالايه بالاعمال الحسنه. ولك اجر لا شك ان هذا يفيد الثواب الذي يعطى للاب اذا احسن الى ولده وعوده عن العبادات وعوده عن الاعمال يعني الصالحه. من كمان يا رجل الله دي يسقط حجة صغيرة وعنده مثلا 10 سنين ولما يكلف واعي يكون، لكن هل يسقط عنه حجة صغيرة؟ لا، لابد بعد الحجة الصغيرة بعد البلوغ. حجة صغيرة بعد البلوغ يعني قلت هو بيكون ايه يعني لا يشترط صحة الحج، يبقى ده شرط ايه؟ صحة، لكن شرط الوجود ايه؟ البلوغ. في فرق بين شرط الصحة وشرط الوجود. فهل التمييز شرط في صحة الحج؟ في صحة الحج بعكس الصلاة، ان الطفل عشان يصلي وتصح صلاته لابد ان يكون مميزا، يعني يعرف الفرق بين المعد وبين العبادة، ويعرف انه بيتطهر عشان يدخل في الصلاة، ويعرف ايه اللي ينقض الوضوء مثلا، ويعرف ان لما يروح لكبيرة الاحرام يفعل كذا ويصلي بطريقة فلانية. فالطفل صغير لكنه يعي. فالتمييز هنا شرط واضح في صحة العبادة. في الحج ليس التمييز شرطا في صحة العبادة، لكنه الشرط في ايه؟ شرط وجوب، يعني لا يجب عليه البلوغ. اقصد هنا البلوغ لابد ان يكون شرط ايه؟ وجوب. فلا يجب الا على البالغ، لكن يصح ممن هو دونه. كما ذكرنا من تمام فضل الله ونعمته انه لا يسجل عليه سيئه حتى يبلغ، لا يسجل على الطفل او من دون البلوغ سيئه حتى يبلغ، لقول النبي عليه الصلاه والسلام رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. كيف يعرف البلوغ؟ طبعا للبلوغ يعني علامات اشهرها الاحتلام للذكر والحيض للانثى، وله علامات يعني ظاهره ومعروفه. هذا فيما يتعلق بالصبي. النوع الثاني ممن لا يكلف المجنون حتى يعقل، فالمجنون غير مكلف كما في الحديث وعن المعتوه يرفع القلم عن المعتوه حتى يعقل، وفي بعض الروايات عن المجنون حتى يفيق، لأن في بعض الناس ممكن يكون جنونه مستمر، وفي بعضهم تكون نوبات تأتي على هيئة نوبات ثم يفيق، فهو غير مكلف في حالة الجنون. ولا شك أيضا أن عدم تكليفه يعني أيضا أنه غير مطالب بما فاته من عبادات واجبة حال جنونه، يعني ماذا التي فاتته في حالة نوبة الجنون هذه هو غير مكلف بها، لأن ساعتها لم يكن أهلا للتكليف. واضح؟ النوع الثالث النائم حتى يستيقظ والنافي حتى يذكر. فهؤلاء النافي والنائم معذوران حال النوم والنسيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يعني النائم والنافي ما دام هو غير متعمد إخراج الصلاة عن وقتها فوقتها إلى ذكرها، يعني مثلا واحد لم يصلي مثلا المغرب أمس لنفرض، ونسى أنه مثلا من سبق والآخر، ثم الآن مثلا بعد ما صلى العشاء فجأة تذكر أنه لم يصلي المغرب، فالواجب عليك في الحال وفورا أن يصلي هذه الصلاة التي كانت الآن فورا، يعني بمعنى هذا هو وقتها حين ذكرها أو إذا نام فحينما يستيقظ يكون هذا هو وقت يعني الصلاة، لا كفارة لها إلا ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر أو أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى. وهذا رواه مسلم عن أبي قتادة. وفي الصحيحين أيضا وأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من يكلأنا، يعني من يحرسنا الليلة، من يكلأنا، يعني يحرسنا ليرعى الفجر، يراعي وقت الفجر حتى يوقظنا. فقال بلال: أنا. فناموا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فعلوا فما كنتم تفعلون. قال: ففعلنا. قال صلى الله عليه وسلم: فكذلك تفعلوا لمن نام ونسي. فكل ذلك باحي تحت قول الله تبارك وتعالى، أو بعبارة أخرى كل ذلك ثمرة استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء المؤمنين الذي ورد في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها وقال: قال الله تعالى قد فعلت، يعني قد استجبت لكم هذا الدعاء قد فعلت. وفي رواية قال الله: نعم نعم، يعني استجبت لكم هذه الدعوة. فلا تكليف على نائم ولا ناس، ولكن على كل منهما أداء حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق الناس التي يمكن أن تضيع في ذلك الوقت. ولا شك هنا أن سماح الله وإذنه للنائم والناس بأن يؤدي ما فاته من حقوق إنما هو قبول لعذره أولا ثم تكريم له، لأن أداء حق الله تعالى تكريم وليس إهانة كما يتصوره بعض الناس. وهذا بخلاف المتعمد، لأن هذا تكريم له، لماذا؟ يعني لم يحرم من العبادة، لأن تفويته إياها كان عن عذر نوم مثلا أو نسيان. أما من فوت العبادة لا عن عذر وإنما فوتها عامدا متعمدا، فالشيخ هنا يتبنى الرأي الراجح طبعا في أنه غير مأمور شرعا بالقضاء. قال أن هذا يعني الإذن له بأن يقضي ما فوته متعمدا عامدا قاصدا، هذا تكريمه لا يستحق التكريم، لأنه لما فرط في العبادة صار مستحقا للإهانة والتحقير وليس للتكريم، فعوقب بأن يحرم من أداء هذه العبادة. فالله تعالى أعلم يكون هذا شبيها بمعاقبة المنافقين أو المخلفين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعوقبوا بأن حرموا من الجهاد: قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فهذه عقوبة، أنه بعدما كان يهرب وينظر الجهاد على أنه مشقة وتكليف فيه حرج وعنت وكذا وكذا فزهد فيه، فعاقبه الله بأن حرمهم من هذا الشرف: قل لن تخرجوا معي أبدا، إذا استأذنوك على ذلك الخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، فعوقبوا بأن حرموا من هذه العبادة. يقول: وهذا أي التكريم، تكريم بأن أعطاه فرصة أن يقضي ما فاته من العبادة ما دام عن عذر، هذا بخلاف المتعمد لترك الواجب فإنه غير مأمور شرعا بالقضاء، وذلك إهانة له وتحقير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح. وهذا متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح.
طيب فمن أدرك أقل من ركعة قبل أن تغرب الشمس هل يدرك العصر؟ لا يدرك العصر، لأن الوقت الوكاتي للوقت الذي بقي لا يستوعب حتى أركان ركعة كاملة. طيب فهذا جاء بذن لا 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 ركعة ولا جزء من ركعة ولا أي شيء، تعمد إخراج الصلاة حتى غربت الشمس تماما، واضح؟ فهذا ما أدرك وفتاته يعني وقتها. طبعا كلامنا هنا في المتعمد، في متعمد التضييع. يقول وهذا في المتعمد للتأخير بخلاف النائم والنافي، يصلي الصلاة إذا ذكرها ولو بعد حين لأنه معذور، والفرصة التي أمامه هي أن يصلي الصلاة في وقتها المحدد لها شرعا، لأن الصلاة فرضت في أوقاتها كما قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فريضة مؤقتة، فإذا ذهب وقتها المفروض فقد زالت وذهبت. والمتعمد لترك الصلاة في وقتها المكتوب يدخل في باب الإهانة وليس في باب التكريم، ولذلك لا يجوز أن يمكن من الإعادة ولا أن يوهم أنه يلحق الصلاة مرة ثانية، بل هذا يعني ارتكب ذنبا عظيما جدا، سواء كان ضيع الصلاة فريضة حتى خرج وقتها عمدا، أو أفطر عمدا مثلا في يوم رمضان، واضح؟ فلا يقال لمثل هذا تقضي اليوم، كما قلت من بداية الشيخ يعني يتبنى هذا الرأي وسبق الكلام فيها بالتفصيل. يعني يقول لذلك لا يجوز أن يمكن من الإعادة ولا أن يوهم أنه يلحق الصلاة مرة ثانية، ارتكب ذنبا لا دواء له إلا أن يستكثر من النوافل ويظل إلى الأبد يستغفر، ومن الله سبحانه وتعالى من هذا يعني الذنب. يقول ولا يجوز أن يوهم أنه يلحق الصلاة مرة ثانية، لأن هذا يشجع على مخالفة الشرع والاستهانة بالتوقيت الشرعي للصلاة، وهذا تماما كتارك الصوم المفروض في رمضان لا يجزئه أن يصوم في أي شهر آخر إذا تعمد ترك الصوم. إذا تعمد ترك الصوم فلا قضاء لمن تعمده. هم يعتمدون على حديث حديث ضعيف اللي هو إيه؟ من أفطر يوما من رمضان عامدا متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإن صامه، لو باقي كل العمر كذا يصوم مكان هذا اليوم لا يجزي عنه، واضح؟ يقول لأن وهذا تماما كذلك الصوم المفروض في رمضان لا يجزيه أن يصوم في أي شهر آخر إذا تعمد ترك الصوم، وهكذا كل عبادة مؤقتة بوقت من تركها عمدا فقد ذهبت منه وضاعت الفرصة من يده، وإن أراد استدراك ما فات فليس أمامه إلا التوبة والرجوع إلى الله لا مجرد إيقاع العبادة في أي وقت آخر من عمره، وهذه فائدة جليلة فافهمها واحرص عليها. ثم يناقش الشيخ هنا وهو يتكلم على عوارض التكليف، هل الجاهل مكلف فيما يجهله؟ هل الجاهل مكلف فيما يجهله؟ يقول والإنسان الجاهل غير مكلف بما يجهله، سواء كان جهله جهلا بأصل التشريع ونزول الرسالة اللي هو الكافر الأصلي الذي لم يسمع أصلا برسالة ولا بدين ولا بتشريع، أو كان جهلا جزئيا اللي هو جهل المسلم بأمر من أمور الدين أو فرعية من فرعياته. والدليل على أن الجاهل غير مكلف قول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به في القرآن أيها الإيه الحاضرون، يعني القرآن تقوم دور الحج على طائفتين من الناس، الذين حضروا نزول القرآن جميع البشر الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبلغهم القرآن، واضح؟ خاصة كفار قريش، واضح؟ ومن نزل القرآن وهو بين ظهرانيهم صلى الله عليه وسلم، فهذه أول طائفة تكون دون الحجة، هم مقصودون بقوله تعالى إيه ولأنذركم به، ثم يقول عليه السلام ومن بلغ، ولأنذر من يبلغه هذا القرآن سواء في حياته في مكان بعيد أو بعد انتقال الرفيق الأعلى إلى أن تقوم الساعة، كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة لأنذركم به ومن بلغه. إذا من لم تبلغه النظارة فليس بمنظر، والدلالة العقلية، ولذلك هؤلاء الناس الذين إذا افترضنا وجودهم في هذا الزمان وإن كان هذا الشيء يعني صعب إلى حد ما، لكن إذا افترضنا وجود من لم يسمع لا عن الإسلام ولا عن محمد صلى الله عليه وسلم بصفته رسول الله ولا عن القرآن. واضح. إذا افترضنا هؤلاء فماذا نسمي هؤلاء؟ الإخوة دول أهل الفترة. الفترة عايز واحد بس يقول إجابة صحيحة. هل هؤلاء أهل فترة؟ من هم أهل الفترة؟ أي فرد يقول أنا سمعت كلمة الإجابة هنا يقول أهل فترة. أي نعم هؤلاء في حكم أهل الفترة. هؤلاء في حكم أهل الفترة لكن ليسوا من أهل الفترة. أهل الفترة الفترة لا تطلق إلا على الفترة بين النبيين بين النبي السابق والنبي اللاحق كما كان بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. فما بين هذين النبيين أو الرسلين هذه تسمى إيه؟ هؤلاء يسمون أهل الفترة. لكن بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث لا نبي بعده لا تقول حاجة اسمها فترة وإنما يوجد إيه؟ من يلحقون بأهل الفترة أو نقول عنهم إيه؟ لهم حكم أهل الفترة. فدققوا في هذه الصلاحات هم ليسوا أهل فترة لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فلا فترة وإنما هم في حكم أهل الفترة الذين لم تبلغهم يعني الرسالة. يقول والدلالة العقلية تدل كذلك على أن الجاهل معذور وأن تكليف الجاهل تكليف بما لا يطاق ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لتقوم الحجة على العباد ولذلك قال الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فقول الله تبارك وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يعني تنقطع حجتهم ولا يكون لهم عذر. طبعا بالنسبة لهذا الكلام ناقشناه قبل بالتفصيل لكن يعني باختصار الله سبحانه وتعالى أقام يعني أو هذا العباد إلى الدين الحق بعدة أسباب. أولا الميثاق الذي أخذه على البشر جميعا وهم في عالم الذر حيث استخرجهم من صلب آدم والذي دلت عليه آية الميثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تكون يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أسرف آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم إلى آخر آية كريم. فأخذ الله الميثاق على جميع البشر فهذا الميثاق حصل. فإذا قال قائل نحن لا نتذكر لا نتذكر أننا حضرنا هذا الميثاق نقول يكفي أن الله أخبرنا به في الوحي حتى نتذكره حتى نؤمن به ما دام وقع وأخبر الله به هو وقع حتى وإن نسينا هذه الحادثة. فإذا ميثاق الفطرة الذي أخذ الله سبحانه وتعالى عليه. ثانيا الفطرة التي خلقها الله عليه فكل مولود يولد على الفطرة الفطرة السليمة فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالفطرة وحدها هادية إلى التوحيد بمعنى كما قال بعض العلماء أنه افترضنا أن مولودا يولد وهيئت له كل أسباب المعيشة والحياة ولكنه لم يحتك ببشر آخرين إلى أن بلغ وصار مكلفا واضح عاقلا مكلفا أو عاقلا بلغا يعني مكلفا ولم يخالف أحدا بحيث يؤثر عليه أحد يعني سلبا أو إيجابا لا نطق بالتوحيد. يعني إذا هذه العين أن الفطرة مغروسة في الإنسان رصيد الفطرة موجود في كل إنسان يؤذه أذى إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فأخر علينا الميثاق يعني من حين استخرجنا من صلب آدم فطرنا على التوحيد بث آياته الآفاقية الآيات الكونية مبثوثة في كل مكان حتى في أنفسنا آيات كلها تدل على توحيد الله تبارك وتعالى وعلى يعني علم الله وقدرته وحكمته وغير ذلك من أسماء الحسنى وصفاته العليا هذه كلها آثار قدرة الله تدل على أن الله واحد لا شريك له. واضح الآيات الآيات الكونية. ثم بعد ذلك كمان الآيات الإيه الآيات التنزيلية نور على نور الوحي. واضح. وأيضا آتانا العقول أعطانا العقول والعقل يهدي إلى التوحيد لا شك فيها. العقل يهدي إلى التوحيد. فميثاق الفطرة الميثاق الذي أخذ علينا ثم الفطرة التي فطرنا عليه ثم الآيات التي بثت في الآفاق وفي أنفسنا ثم العقول التي آتانا الله سبحانه وتعالى. فالعقل يهدي أيضا إلى التوحيد. ثم الإيه إرسال الرسل وإنزال الكتب. فالله سبحانه وتعالى رغم كل هذه الأمور السابقة لكنه تضمن وتكفل أنه لا يعذب أحدا إلا بعد أن تبلغه الحجة الرسالية بحيث انقطع حجة البشر. لا يأتي أحد يوم القيامة يقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى لا هذه الحجة. لو أن الله لم يرسل لهم لقال لهم عذر أن يكونوا كذلك. ما أرسلت إلينا رسول ما جاءنا للنبي ما جاءنا للرسول. واضح. لكن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتقوم الحجة على البشر ولن يهلك عن الله إلا هالك يعني جزير بالهلكة مستحق الهلكة. ولا يظلم ربك أحدا. فمع وضوح وقوة هذه الأدلة كلها إلا أن ما تكفل تكرما منه على عباده في قوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإذا قبل أن يكفر أي إنسان مهما أتى من الكفر فلا يكفر حتى نتأكد ونتثبت أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها. فالعلماء يضعون الضوابط في غاية الدقة حتى تقام عليه الحجة الرسالية. يعني لا يكتفى بالفطرة ولا يكتفى بأنه عاقل ولا يكتفى كذا لكن هل بلغه الوحي أم لم يبلغ. فلابد أن تقام الحجة تبلغها الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها. وهذه لها تفاصيل يعني نناقشها إن شاء الله في وقت آخر. فقول الله تبارك وتعالى هنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عن الله حجة بعد الرسل. ولذلك جاء في الحديث وليس أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل حتى يعذر الناس وتقوم عليهم الحجة فتنقطع حجتهم ولا يكون لهم عذر. أما من حيث الجهل ببعض الشرائع فإن الله سبحانه وتعالى عذر الجاهل بجهله فقال تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. نزلت هذه الآية التي في سورة التوبة عندما استغفر بعض المسلمين لآبائهم الذين ماتوا على الشرك فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولما نزلت هذه الآية خشي المؤمنون على أنفسهم من المؤاخذة فأنزل الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذا نص في أنه لا مؤاخذة إلا بعد البيان والبلاغ. يعني لن يعاقبكم الله على استغفاركم لأقاربكم المشركين من قبل نزول هذه الايه الآية وإنما يعذب ويحاسب بعد بلوغ الحجة الرسالية وقيام الدليل القرآني. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقد أجمع سلف الأمة على أنه لا تكفير للمتأول الذي جهل الحق ولا حكم بالردة إلا بعد إقامة الحجة واستتابة المرتد. فلا يكون مرتدا إلا من أقيمت الحجة عليه أو من قطعنا لأنه بلغته النذارة وعلم الحق. وهذا معنى قول العلماء جحد المعلوم من الدين بالضرورة كفر. جحد المعلوم من الدين بالضرورة كفر والمعلوم من الدين بالضرورة هو الذي لا يسع مكلما جهله لنشوره في دار الإسلام. فالواحد يعيش في بلد مدى مسلمين مثلا ويعتقد مثلا جواز نكاح الرجل شقيقته مثلا ويقول ما أعرف ما هذا حرام. ينظر في حالة إذا كان أو تحريم الخمر أو الزنا أو الربا أو هذه الأشياء اللي يعني علم بالضرورة من دين الإسلام تحريمها أو أن ينكر مثلا الصلاة فريضة أو أن صيام رمضان فريضة وهكذا. هذه الأشياء التي لا يتصور أبدا مسلما يجهل أنها من الإسلام وأن حكمها كذا، واضح. لكن لو واحد حديث عهد بالإسلام جاي من أدغان أو من قارات بلاد الكفار وأتى من بلاد المسلمين وهو ينكر هذه الأشياء، إذا كان نشأ في بادية بعيدة عن العلم أو نشأ في بلاد الكفار ولم يعرف شيئا خالص المسلمين، فهذا لا يعتبر إيه مكفرا له حتى تقام عليه الحجة. يعني هو مسألة فيها عنصر إيه من النسبية، مسألة نسبية. فالأشياء التي لا يمكن أن يتصور أن يجهلها أحد وهو يعيش في وسط المسلمين لا يعرف فيها بالجهل. ماذا ادعى أنه جاهل؟ ماذا ادعى أنه جاهل؟ لكن ماذا نشأ في وسط المسلمين لا يعرف في مثل هذا. يقول الشيخ حفظ الله تعالى: وهذا معنى قولهم: جحد المعلوم من الدين بالضرورة كفر، والمعلوم من الدين بالضرورة هو الذي لا يسع مسلما جهله لنشوئه في دار الإسلام، كتحريم المحارم في النكاح ووجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان ونحو ذلك. ولكن يجب العلم أن هذه المسألة نسبية، وأن ما قد يكون معلوما بالضرورة عند أناس لا يكون معلوما عند آخرين لغلبة الجهل بالحق ونسوء التأويل الفاسد من كثير من العلماء. فكم من عالم أفتى بجواز دعاء غير الله والتحاكم إلى غير شريعته والذبح والنذر لغيره وبجواز شرب أنواع من الخمر. يعني قد يعذر أيضا الإنسان في حالة إيه؟ مش شرط يكون بس لم ينشأ في بلاد المسلمين، نشأ في بلاد الكفار، ولو يمكن أيضا في بعض بلاد المسلمين في حالة إيه؟ غربة الإسلام، في حالة غربة الإسلام. يعني ممكن أتصور أن أنا سمعت عن فتاة من الرياض وريف قريب أوي، يعني مش مسافر بعيد، فكان أحد الأخوات تكلمها على الصلاة لماذا لا تصلين، يعني استغرب منها خشية الصلاة للرجالة، يعني الصلاة للرجالة، يعني وهي صادقة، يعني مش بتدعي، يعني مش بتدعي انها تجهل، هي فعلا تتصور ان دي حاجه عيبه، الصلاه يعني الصلاه دي للرجاله بس، واضح. يعني اذا كان يوجد في بلادنا هنا في هذا الزمان من وصل جهله بالدين الى هذا الحد ان الصلاه بس على الرجال، واضح. فما خاطر كان اعرف من اسباب غربه الدين، وهي ايضا تكون سبب في الترفق بالناس تضليل علماء السوء. وذلك الشيخ هنا حفظه الله تعالى يعني في عبارة كانت عايزة نوع من التقييد، التقييد كلمة ونسوء التأويل لغلبة الجهل بالحق ونسوء التأويل الفاسد من كثير من العلماء، يعني أن هؤلاء لا يوصف عليهم، يوصفون بأنهم علماء. الواحد يبيح للناس النظر لغير الله أو الذبح لغير الله أو عبادة غير الله أو يبيح الربا، هذا يوصف بأنه علم، هؤلاء علماء السوء. فكانت عايزة تضيف تقييد من كثير من علماء السوء، وإلا فالعالم لا يمكن أبدا العالم مطلقا أن يعني يستحل ما حرم الله بهذه الطريقة أو أن يجهل أصل الدين. يقول: ولكن يجب العلم أن هذه المسألة نسبية، وأن ما قد يكون معلوما بالضرورة عند أناس لا يكون معلوما عند آخرين لغلبة الجهل بالحق ونسوء التأويل الفاسد من كثير من العلماء، لا هي من كثير من علماء السوء. فكم من عالم ايضا نقول من علماء السوء افتى بجواز دعاء غير الله، يجوز للناس ان يدعو غير الله تبارك وتعالى، والتحاكم الى غير شريعته والذبح والنذر لغيره وبجواز شرب انواع من الخمر، الى ان قال الشيخ: وحل اكل انواع الربا وجواز حلق النحله ونحو ذلك مما هو في الاصل داخل تحت المعلوم من الدين ضروره لكثره النصوص فيه وتناقل الناس العلم به جيلا بعد جيل. ولذلك فالتعجل بالحكم بالكفر على من جهل ذلك اثم عظيم، لا ينبغي الانسان ان يتعجل في الحكم بالكفر على انسان يجهل امثال هذه الاشياء، خاصه اذا كان علماء السوء اللي هم قدوه للناس وموجهون لهم يخذون الامانه ويذلونهم. اين وهنا نذكر كلمه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان، ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان. يعني شخص فعلا متحقق بالأمانة لا يمكن أن يخون، الأمين لا يخون أبدا وإلا إن شاء الله، لكن الذي يحصل أنك تضع الأمانة في غير موضع، تضع الثقة في من لا يستحقها، هو أصلا يستحق، أنت الذي قصرت في التفتيش عنه. واضح؟ ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان، واضح. كذلك يقول الإمام الطنطوسي رحمه الله تعالى: ونحن نقول ما ابتدع عالم القط، ولكن استفتي من لا علم عنده فأضل الناس وابتدع. فالعالم لا يبتدع، لكن الذي يقع يحصل الناس تتخذ رؤوسا جهالا، فيسأل لا يوم يعيش تنوم غير العلم، فمن هنا تنشأ البدع. لكن عالم يبتدع؟ لا، لا يمكن عالم يبتدع، وإنما يحصل أمر الناس تثق في من ليس بعالم. لذلك فالتعذر بالحكم بالكفر على من جهل ذلك اسم عظيم، اسم عظيم. وكذلك لا يجوز إقامة الحد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد شرعنا في الكلام خلال الأسبوعين الماضيين في الكلام على وضعية المرأة في الإسلام، ولا شك أن لا شك في صدق المقولة القائلة: بالضد تتبين الأشياء، بالضد تتبين الأشياء. فلا شك أن من أراد أن يدرك مدى تكريم الإسلام للمرأة لابد أن يقارن بين وضع المرأة في الإسلام وبين وضع المرأة في الجاهليات بأنواعها، سواء الجاهلية الأولى أو الجاهلية التي تلتها أو جاهلية المجتمعات الكافرة الآن في الشرق والغرب، خاصة تلك الأمم التي انفصلت عن هذه الرسالات الإلهية. فحينئذ ندرك أن هناك إجماعا عالميا قد تجاوز حدود الزمان والمكان على ظلم المرأة وتجريدها من أهم حقوقها. أيضا إذا تأملنا كيف حرر الإسلام المرأة ورفع شأنها وكرمها في القرآن وفي السنة، وقلبنا صفحات التاريخ لندرس سيرة المرأة المسلمة وكيف تأثرت هي بالإسلام مؤمنة عابدة، وكيف انفعلت به مجاهدة صابرة، ثم كيف أثرت هي في الإسلام أما وبنتا وأختا وزوجة وعالمة ربانية، عند ذلك نستطيع أن ندرك زيف الدعاوى التي يروجها أعداء الإسلام. وللأسف في هذا الزمان لا نقول فقط أعداء الإسلام، وإنما من ينتسبون إلى الإسلام من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقد طوعت لهم نفوس شياطينهم وسولت لهم نفوسهم مع انتسابهم الإثمي إلى الإسلام أن يطعنوا في أحكام الشريعة الغراء، وأن يلمزوا، وأن يتكلموا بلحن القول كما أشرنا إلى ذلك قريبا. فالآن كثير من الناس يروجون لدعاوى حول وضعية المرأة في الإسلام، وزعم أن الإسلام أهان المرأة أو أن الإسلام يعني هضم حق المرأة. فإذا أدركنا الفرق بين هذه الصورة وتلك، بين تكريم الإسلام للمرأة وبين إهانة الجاهلية لهذه المرأة، ندرك أيضا قدر المهانة التي تتعرض لها المرأة عند غير المسلمين، ومما تتعرض له الآن أيضا مما لا يحس به إلا سليم الحس والبصيرة والذوق. عند ذلك أيضا نستشعر ويستشعر معنا أيضا الأمهات المسلمات والنساء المسلمات والأخوات المسلمات نعمة الإسلام العظيمة ورحمته التي لا حد لها وتكريمه للمرأة المسلمة، فيرفع الجميع عقيرتهم قائلين: أيتها المسلمة لا تبدلي نعمة الله كفرا. فوضع المرأة في الإسلام هو نعمة من نعم الله عليها، ف فلا ينبغي لها أن تكفر بهذه النعمة قبل أن نصد.
والتعذير لمن فعل شيئا من ذلك جاهلا أو متأولا، بل كل ذلك لا يجوز إلا بعد البيان عملا بهذه القاعدة، قاعدة أن الجاهل معذور، وأنه لا مؤاخذة إلا بعد العلم، لا مؤاخذة إلا بعد العلم. وقد شذ عن هذه القاعدة أناس كثيرون منهم المعتزلة الذين قالوا بالتحكيم والتقبيح العقليين، وأوجبوا على كل إنسان أن يعلم الحسن بعقله والقبح بعقله حتى لو لم يرد الشرع، وأنه يجب عليه لذلك ترك القبيح وفعل الحسن. وهذا خطأ في الحقيقة، لأنه لولا هداية الله ما اهتدى الإنسان. فالعقل لا يستقل بإدراك يعني قضايا التكليف، العقل لا يستقل بإدراك الحلال والحرام ونحو ذلك، وإنما الأساس هو هداية الله تبارك وتعالى. ولذلك كان يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا الله لما وفقوا إلى هذا كله، أي قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والمشاهد أن الناس إذا عدموا هداية الله ضلوا واستحسنوا القبيح واستقبحوا الحسن، وكذلك ضل في هذا الأصل من تشدد وتنطع في الدين. وأوجب على المسلم العلم بكل فروع الشريعة بمجرد الدخول فيها، وقال بوجوب مؤاخذة المسلمين اليوم بما أخطأوا فيه وجهلوه، ولم يعذر المسلمين بالجهل بل حكم عليهم بالكفر والردة قبل إقامة الحجة والبلاغة، وأراد تطبيق الحدود الشرعية دون إنذار وتعليم. ولا شك أن مثل هذا غلو وتنطع، والحق أنه لا تكفير إلا بعد إقامة الحجة والإعذار إلى الله، ولا حكم بالردة إلا باستثابة وإعذار. فهذا فيما يتعلق بإعذار الجاهل، وأن الجاهل غير مكلف فيما يجهله. المسألة الثانية: هل الكافر مطالب بشروع الشريعة؟ علاقت هذا الموضوع بكتاب أصول الفقه أو كلام في أصول الفقه، يعني أن أصول الفقه أساسا متعلقة بالأحكام العملية وليس الأحكام الاعتقادية، فالكلام على الأحكام العملية، فالأحكام العملية والفروع العملية واضح متعلقة بالعبادات والمعاملات ويعني نحوها، هل الكافر مطالب بها أم لا؟ لكن قطعا الكافر مطالب بقضايا الإيمان، لكن لما كان علم أصول الفقه موضوعه ليس قضايا الإيمان كما سيأتي إن شاء الله، لكن موضوعه هو يعني خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين وليس بعقائد المكلفين في الأفعال. فلذلك يناسب أن يذكر دائما في كتب الفقه هذا البحث هنا: هل الكافر مطالب بفروع الشريعة؟ هل هو من أهل التكليف بفروع الشريعة؟ يقول: من المعلوم قطعا أن الكافر مطالب بالإيمان بالله وعبادته وحده والدخول في شريعته، وذلك أن خطاب الله بالإيمان من جميع، كما قال الله سبحانه وتعالى في أول صيغة أمر في القرآن الكريم، أول صيغة أمر موجهة لجميع البشر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وطبعا الإسلام هنا بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص، إن الدين عند الله الإسلام ليس مقصود الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما الإسلام هو دين جميع الأنبياء، فما نزل من السماء دين إلا دين واحد فقط. ولذلك نبهنا مرارا أنه لا يصح أبدا قربة في الموضوع، نؤكد أن الواقع المسلمين الآن نتيجة بعدهم أساسا عن الإسلام وتخلفهم عن الرقي الإسلامي، لا ننكر أنه يقع بالفعل من الناس بعض المنتسبين للإسلام نوع من المظالم في حق المرأة، كثير من الظلم يرتكب، سنحاول أن نشير عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى. لكن لابد أن نستصحب أن هذا النوع من الظلم إنما نشأ نتيجة عدم الالتزام بالإسلام،
لا كما يصور أعداء الإسلام أن هذا الظلم يقع بسبب التزام الناس بالإسلام، لا، إنما كل ما يقع على المرأة من ظلم هو بسبب إهدار حدود الله تبارك وتعالى وعدم الالتزام بأحكام الإسلام فيما يتعلق بالتعامل مع المرأة. نحتاج أن نتكلم أولا كما أشرنا لوضعية المرأة عند الآخرين، فمما لا شك فيه أن الباحث في وضع المرأة قبل بزوغ فجر الإسلام لن يجد شيئا يسره، لأنه سوف يرى إجماعا عالميا على تجريد هذه المخلوقة من جميع حقوقها الإنسانية. فعند الإغريق كانت المرأة محتقرة مهينة، وكانوا يعدونها رجسا من عمل الشيطان، وكانت عندهم كسخط المتاع، كانت المرأة تباع وتشترى في الأسواق مسلوبة الحقوق، محرومة من حق الميراث ومحرومة من حق التصرف في المال. يقول فيلسوف الإغريق المعروف سقراط، يقول إن وجود المرأة هو أكبر منشأ ومصدر للأزمة وللانهيار في العالم. إن المرأة تشبه شجرة مسمومة، حيث يكون ظاهرها جميلة ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت حالا. ويحدثنا التاريخ أيضا عن إدبار عن اليونان في إدبار دولتهم، كيف فتت فيهم الفواحش والفجور، وعد من الحرية أن تكون المرأة عاهرة وأن يكون لها عشاق، ونصبوا التماثيل للغواني والفاجرات. ليس هذا فحسب، بل من المعروف جيدا عند اليونان بالذات أنهم أفرغوا على هذا اللون من الفحش ألوانا من القداسة، هذا شيء مقدس، حتى إن الآلهة عندهم التي كانوا يشركون بها مع الله سبحانه وتعالى ويزعمونها في أساطيرهم، إن الإله الأفروديت مش عارف تزوج الآلهة إيه وأثمر إله كان ثمرت هذه الفاحشة، مش تزوج هو فحش بها، فأثمرت كيوبيد إله الحب إلى آخره. فمليئة طبعا اليونان بهذه الأساطير الوثنية المعروفة تفرغ على حتى الآلهة كانت ترتكب الفاحشة وينتج من ذلك إله مقدس عند هؤلاء المشركين، فأفرغوا على الفاحشة ألوانا من القداسة بإدخالها المعابد، حيث اتخذ البغاء صفة التقرب إلى آلهتهم. وكما أشرنا اتخذوا إلها سموه كيوبيد، كيوبيد يعني ابن الحب، واعتقدوا أن هذا الإله المزعوم ثمرت خيانة إحدى آلهتهم أفروديت، يعني هذه الآلهة المسمى أفروديت خانت زوجها مع رجل من البشر، فكانت ثمرت هذه الفاحشة هذا الإله المسمى كيوبيد أي ابن الحب. وكان هؤلاء القوم يعني كان عدد الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله ألف إله، ألف إله عند اليونان. تحكي بعض المصادر أنه كان للمرأة الإسبرطية الحق في أن تتزوج بأكثر من رجل واحد، فهذا باختصار وضعية المرأة عند يعني اليونان. أما الرومان فلم تكن المرأة أسعد حالا، فقد كان شعارهم فيما يتعلق بالمرأة إن قيدها لا ينزع ونيرها لا يكلع، وكان الأب غير ملزم بقبول
أن يقال الأديان السماوية جميعها تحث على النظافة. هي جميع حسون الأديان السماوية إن كلها بتحث على النظافة، والبوذية كمان والهندوسية والله المستعان، فالأديان السماوية تحث على النظافة، مفيش حاجة اسمها أديان سماوية، خطأ فادح، لا يوجد أديان سماوية، الدين واحد فقط، دين سماوي واحد، يعني لا لم ينزل السماء إلا دين واحد. أنبياء شتى نعم، أنبياء كثيرون، لكن كل الأنبياء كانوا يدعون دين واحد فقط هو الإسلام، لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله قاتل مشترك بين دعوة جميع الأنبياء والرسل، جميع الأنبياء والرسل كانوا الشعار الأساسي لدعوتهم هو إيه؟ لا إله إلا الله، يعني لا معبود لحق إلا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طبعا يجوز، يمكن تكون الرسالات السماويه، يجوز تجمع الرسالات، لان الرسل سيجوز في كثيرون، يمكن تكون الشرائع السماويه لانها بلا شك مختلفه في اشياء كثيره وينسخ بعضها بعض، لكن الاديان لا ابدا. ان الدين عند الله الاسلام واحد، دين واحد،
فلا يجوز بحال من الأحوال أن تكون الأديان السماوية، وإنما هو دين واحد فقط وهو دين الإسلام. ولذلك قال تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، ولا يعني يعترف الله بأي دين آخر، ولا يقبل أبدا من إنسان دينا غير دين الإسلام. لذلك قال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مستحيل أن يقبل الله منه، ولن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كل هذه الآيات توضح أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى من عباده إلا أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يسلموا له سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن كل إنسان مكلف ومخاطب بالإيمان، ومن دخل الإيمان لزمه أداء التكاليف الشرعية التي فرض الله سبحانه وتعالى، أي يلزمه فعل الواجب وترك الحرام والالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى. ولو قال هنا لا يكره صدقه، كما يحصل من الجهل من المسلمين، تكلمه مثلا في الصلاة، تكلم أحيانا في الحجاب أو في أي شيء من الواجبات الشرعية، يرد عليك يقول لك إيه، لا يكره صدقه، أو يقول لك لما ربنا يهديني سأصلي أو أتحجب أو كذا. لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين دي في الدخول الكافر في الإسلام، لا إكراه في الدين لأن لا يكره الكافر على الدخول في دين الإسلام. لكن من دخل في دين الإسلام صار مسؤولا عن أن يحترم أحكام الإسلام، ودخولك في الإسلام أعلنت أنك منفصل بأحكامه، فبالتالي لو وجدت سلطة شرعية إسلامية فلابد أن تحاسب الناس على العبادات وتعاقبهم إذا أخلوا بها. شأن أي نظام، يعني هل يوجد حتى نظام وضعي في أي مكان في العالم انت بتنزل تحت سلطان دولة مش مسؤول عن قوانينها واحكامها تنطبق عليك شيء ما اليه، واضح؟ فكذلك من ظلة الاسلام من دخل تحتها فلابد ان يحترم قوانينها وشرائعها، وظلت شرع الاله الذي انزل لا اكراه في الدين هو الذي شرع الحدود الشرعية وشرع العقوبات والتعزيرات وكذا وكذا من ايه من هذه الاشياء. وان لو كان لا اكراه في الدين بهذا المعنى يبيع الدين، يبيع الدين، فلا إكراه في الدين الكافر لا يجبر على الدخول في الإسلام، لكن المسلم دخل يجبر على احترام شعائر الإسلام والالتزام بأحكامه في إحلال تحليل الحلال وتحريم الحرام وأداء الفرائض واجتناب المحرمات، هو مسؤول عن ذلك ومحاسب عليها. يقول الشيخ فمن دخل الإيمان لزمه أداء التكاليف الشرعية التي فرض الله سبحانه وتعالى، أي يلزمه فعل الواجب وترك الحرام والالتزام بأمره سبحانه وتعالى. ولكن السؤال، هل الكافر مطالب بفروع الشريعة أيضا؟ يعني الكافر مطالب بالإيمان دي ما خلاف عليه دخول في دين الإسلام، لكن هل هو مسؤول عن الزكاة وعن الصيام وعن الحج وعن كذا وكذا من فروع الشريعة حتى تربية الكلاب مثلا؟
ضم ولده منه إلى أسرته ذكرا كان منثى، يعني يولد له الولد أو البنت ثم هو مخير إما أن يقبل ضمه إلى الأسرة وإما أن يرفض ذلك، فكان الطفل يوضع بعد ولادته عند قدمي الأب، فإذا رفعه أخذه بين يديه كان ذلك دليلا على أنه قبل ضمه إلى أسرته، وإلا فإنه يعني رفضه لذلك. وحينئذ يؤخذ الوليد إلى الساحات العامة أو باحات هياكل العبادة فيطرح هناك، فمن شاء أخذه إذا كان ذكرا، وإلا فإن الوليد يموت جوعا وعطشا وتأثرا من حرارة الشمس أو برودة الشتاء. وكان لرب الأسرة أن يدخل في أسرته من الأجانب من يشاء، يضم إلى الأسرة أي إنسان فيصبح عضوا فيها. أيضا كان للأب أن يخرج منها من أبنائه من يشاء عن طريق البيع، يبيع أولاده. ثم قيد قانون لاثني عشر لوحا حق البيع لثلاث مرات، فإذا باع الأب ابنه ثلاث مرات متوالية كان له الحق في التحرر من سلطة رئيس الأسرة. أما البنت فكانت تظل خاضعة لهذا الأبي ما دام حيا. وكانت قوانين الاثني عشر لوحا تعد الأنوثة من أسباب حرمان الأهلية، ليس المرأة أي نوع من الأهلية بسبب كونها أنثى. ومن عديد ما ذكرته بعض المصادر وهو شيء يعني لا يكاد يصدق لولا أنه ذكر، أن مما لاقته المرأة في عصور الرومان كان لهم شعار معروف أن المرأة ليس لها روح، المرأة كائن ليس لها روح، فكانوا يعذبونها بتكف الزيت الحار على بدنها وربطها بالأعمدة، بل كانوا يربطون البريئات بذيول الخيول ويسرعون بها إلى أقصى سرعة حتى تموت. أما عند الصينيين القدماء فشبهت المرأة عندهم بالمياه المؤلمة التي تغسل السعادة والمال، وكان للصيني الحق في أن يبيع زوجته كالجارية، وإذا ترملت المرأة الصينية أصبح لأهل الزوج الحق فيها كثروة، أهل الزوج يملكونها كثروة وتورث يرثونها، وللصيني الحق في أن يدفن زوجته حية. أما في ربما يعني لشدة غرابة هذه الأشياء يعني يشمئز بعض الناس أو يعدون ذلك ضربا من الكلام المبالغ فيه، لكن هذا واقع ومذكور في المصادر التاريخية وشيء معروف يعني جيدا، ونحن لا نستغرب ذلك إلا ببركة الإسلام. لولا بركة الإسلام وأنه الذي علمنا أن نستبشع معالم الجاهلية القديمة أم جاهلية الكفار الآن في هذا العصر لكنا مثله، فيعني هذه من رحمة الله بنا ولطفه بالأمة المسلمة. أما في قانون حمورابي فكانت المرأة تحسب في عداد الماشية المملوكة، المرأة تحسب في عداد الماشية التي يملكها الرجل، ومن قتل بنتا لرجل كان عليه أن يسلم بنته ليقتلها أو يتملكها. أما عند الهنود ففي شرائع الهندوس أنه ليس الصبر المقدر والريح والموت والجحيم والسم والأفاعي والنار أسوأ من المرأة، ولم يكن للمرأة في شريعة مانو حق في الاستقلال عن أبيها أو زوجها أو ولدها، فإذا مات هؤلاء جميعا وجب أن تنتمي المرأة إلى رجل من أقارب زوجها وهي قاصرة طيلة حياتها، القاصرة إلى مدى الحياة، ولم يكن لها حق في الحياة بعد وفاة زوجها، بل يجب أن تموت يوم موت زوجها، إذا مات زوجها فإنها تفرق معه وهي حية.
التي يغرب الكفار بتربيتها هل هي آثم لأنه يعني ذم وعليه قسم أخيرا لأنه وثم بيختني كلبا بدون احتيال إليه؟ هذا هو السؤال الآن. هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ أي هل هو مطالب مثلا بالصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وصدق الحديث والابتعاد عن الزنا والربا وشرب الخمر وغير ذلك من الموبقات، أم أنه لكفره لا يحاسب على ذلك ولا يطالب شرعا بهذه الفروع ما دام كافرا؟ من يجيب؟ أيضا لا يكلف فروع الشريعة. لماذا بقى؟ ليه؟ واحدة 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 تكلم وانتفه. نعم صدق ايوه جزاك الله خير. هذا هو اللي هذا هو اللي جواب في حاجة اللي زيادة احسن نعم اي نعم جزاك الله خير. فعلا الكافر مخاطب على الراجح، طبعا مسألة خلافين على الراجح، الكافر مطالب به بفروع الشريعة، يعني زي ما يعاقب على الكفر والشرك بالله سيعاقب على فعل المحرمات وترك الواجبات، سيعاقب بجانب ذلك. وطبعا الأدلة في القرآن كثيرة، قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخر الآيات. فبجانب الكفر أيضا عذبوا بسبب وفرائض المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يقول والجواب أن الكافر مطالب من حيث الجملة بهذه الأمور كلها، هو مطالب بكل هذه الأدوات لكنها لا تصح منه حتى يأتي بشرطها وهو شرط الإسلام، يعني هو مطالب ومسؤول عنها لكن إذا فعلها لا تصح إلا بالإسلام، لأنه الأمر كما تعلمون يعني الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إرادة الأذى عن الطريق، يعني هذه الشعب على درجات متفاوتة، فكلما كانت الشعب أقرب للأعلى بتكون أهم وأخطر، فأعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله وأدناها إرادة الأذى عن الطريق، والحياة شعب من شعب الإيمان.
لكن هناك علاقة بين شعب الإمام بين بعضها والبعض الآخر. أحيانا تكون علاقة الشرط بإيه؟ بما شروطه. يعني مثلا الطهارة، الصلاة شرط شعب الإمام، والطهارة شعب الإمام، الطهور نصف الإمام نصف الصلاة وبس. لكن هل ممكن واحد يصلي من غير طهارة؟ يبقى دي شعبة ودي شعبة، لكن في علاقة بين الاثنين، علاقة الشرط بالإيه؟ بالمشروط. بمعنى أن لو صلى والصلاة شعب شعب الإمام بدون طهارة فصلاته لا تصح، يشترط حتى تصح صلاته أن يأتي بشعبة الإيه؟ الطهارة. وهكذا واضح. كل ما اقتربت الشعبة من لا إله إلا الله بتكون أقوى وأخطر. لكن أهم شعبة مشار إيمان على الإطلاق هي شعبة لا إله إلا الله، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بحيث أن أي عبادة لا تصح على الإطلاق من أي إنسان إلا بأن يكون أولا إيه؟ مؤمنا. فالشيء السائع أن احنا دائما بنتكلم على شرطي العبادة، نكون في شرط في الظاهر وشرط في الباطن. شرط الباطن أن يراد بها وجه الله، والدليل إنما الأعمال بالنية. كل عبادة لابد فيها من ركن النية، ركن لابد من النية. الشرط الثاني المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا رد عليه عمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لما بنقول جمع الشرطين دول بنقول ده بالنسبة للكبير، لكن أي عمل حتى يطلق عليه عمل صالح لابد من ثلاثة شروط. الشرط الأول الإيمان، فأي عبادة لا تصح إلا بوجود الشعبة الأولى اللي هي شعبة لا إله إلا الله. واضح؟ فيأتي أولا بلا إله إلا الله، ثم يأتي بعد ذلك بالأعمال. لو أتى بأي شعب من تحت، الشعب اللي هي أقل من لا إله إلا الله، لكن لا.
وهذا معروف في الهند يعني، ومن بركات الإسلام هناك أيضا القضاء على هذه العادة. فلم يكن لها حق في الحياة بعد وفاة زوجها، بل يجب أن تموت يوم موت زوجها وأن تحرق معه وهي حية على موقد واحد. واستمرت هذه العادة حتى القرن السابع عشر، حيث ابطلت على كره من رجال الدين الهنود، وكانت تقدم المرأة قربانا للآلهة لترضى أو لتأمر بالمطر أو الرزق. وفي بعض مناطق الهند القديمة شجرة يجب أن يقدم لها أهل المنطقة فتاة تأكلها كل سنة. يعني كيف الشجرة تأكل؟ هو فعلا في أشجار بتأكل، يعني في أشجار معينة ممكن تصطاد الإنسان بفروعها وتحتضنه بشدة وتظل إيه؟ تمتصه يعني كنوع من العصارة. فهذا موجود فعلا من غرائب الأشياء المعروفة، ربما كان بهذه الصورة، لكن ربما يعني أحد آخر يخطفها ويدعي أن الشجرة أكلتها. لا ندري بالضبط كيف الشجرة يعني كانت تقدم لها، وإن كنا ندري جيدا كيف كانت تعامل المرأة عند خدماء المصريين، وأن كانت يقدمون لها قرابين للنيل، عروس النيل، فكانت تحمل في يوم عام من السنة لإيه؟ تغرق في النيل، هدية إلى النيل، لأنهم طبعا كانوا يعني يشركون بالله تبارك وتعالى. فهذا معروف عروس النيل، أيضا هذا نوع من الظلم للمرأة. يذكر جوستاف لوبون أن المرأة في الهند كانت تعد بعلها ممثلا للآلهة في الأرض، يعني الإله ده مندوب الإله وممثل الإله في الأرض زوجها. وتعد المرأة العجب، العجب طبعا هذا لفظ يطلق على الذكر والأنثى، كانت تعد المرأة العجب والمرأة الأيم يعني التي فقدت زوجها على الخصوص. كانوا كنا هؤلاء ينضمن إلى المنبوذين من المجتمع الهندوسي. فالعجب أو الأيم من النساء كانوا ضمن طبقة المنبوذين في المجتمع الهندوسي. والمنبوذ عندهم في رتبة الحيوانات، ومن الأيام الفتاة التي تفقد زوجها في أوائل عمرها. فموت الرجل الهندوسي قاسم لظهر زوجته فلا قيام لها بعده. فالمرأة الهندوسية إذا آمت يعني إذا فقدت زوجها غلت في الحداد بقية حياتها، وعادت لا تعامل كإنسان، وعد نظرها نظرا لكل شؤم على ما تنظر إليه. إذا وقع النظر على أي شيء فهو شؤم على هذا الشيء. أيضا كانت تعد مدنسة لأي شيء تمسه، أي شيء تمسه هذه المرأة فإنها تنجسه، وأفضل شيء لها أن تقذف نفسها في النار التي يحرق بها جثمان زوجها، وإلا لقيت الهوان الذي يفوق عذاب النار. كما أشرنا لم يدفع هذا الحيف عن المرأة الهندية التي يموت زوجها إلا بحكم الإسلام فيهم الذي كاد يحكم عموم الهند. للأسف الشديد والشديد جدا أننا نجهل التاريخ الحقيقي لعظمة الإسلام ودولة الإسلام في الهند. فدولة الإسلام في الهند لها تاريخ مديد جدا، وشهدت الهند يعني مظاهر عظيمة جدا من مظاهر الخلافة الراشدة العادلة والحكم بالإسلام. وكان هؤلاء الوثنيين من الهندوس وغيرهم مقهورين أذلة تحت الحكم الإسلامي في الهند كلها. الهند نقصد الهند وإيه بنجلاديش وباكستان، هذه هي الهند وكشمير طبعا، إلى أن حصل سرقة الثورة الإسلامية في الهند عن طريق غاندي إلى آخره. فيعني الهند من المناطق التي نجهل نحن تاريخها الإسلامي، وهذا يعني عيب شديد وإهمال لمنطقة عاش فيها ملايين المسلمين وكانت له فيها أمجاد وأمجاد ووضع يعني عظيم. فلم تبقى العادة
بلاي الله لا تنفع، فحتى تصح عبادات الكافر لابد أولا أن يدخل في دين الإسلام. لكن إذا لم توجد لا إله إلا الله فتماما بيكون مثل إيه؟ الجثة التي لا روح فيها، ميت ولا يستوي الأحياء ولا الأموات. واضح. وفي بعض الآيات تفسير قوله تعالى وما أنت بمثل ما في القبور، يعني هؤلاء الموتى هم في الصورة أحياء لكن هم موتى بالكفر. واضح. تماما مثل إيه؟ يعني ممكن الإنسان يعيش مثلا وبدون ساق بدون عين بدون أذن بدون قدم بدون إيدين، يعني ممكن إنسان يكون مأثورة من بعض الأعضاء أو معطلة بعض الحواس ويعيش ما زال كائنا إيه حيا مش حي. لكن لو واحد وجدت منه جميع الأعضاء سليمة واضح، ولكن خرجت الروح، خرجت الروح، هل ينتفع بهذه الأعضاء؟ جثة ميتة لا حركة فيه. فكذلك الروح دي هي لا إله إلا الله، إذا لم توجد شعبة الإيمان مثل لا إله إلا الله فيصبح تلك الجثة الميتة لا حياة فيها، فلا ينفع أي شيء ولا يصلح منه أي عمل ولا يقبل مهما فعل. لكن مع وجود لا إله إلا الله حتى لو وجد التقصير في بعض العبادات أو بعض الواجبات الكهف بما دونها، يعني هل إذا استقبلت بعض الأعمال هل هي شرط تفتح داخل الأعمال أم لا؟ وأشهر ذلك خلاف في تارك الصلاة، فبعض العلماء يرى أن تارك الصلاة إذا لم يصلي فهو كافر خارج من في الإسلام تماما كمن لم يقل لا إله إلا الله. والبعض الآخر يعني يرى خلاف ذلك ما دام لم يجحد وجودها، وطبعا هذه القضية تحقيقها إن شاء الله تعالى في وقت آخر، لكن هذا مرور سريع على هذه القضية. يقول الشيخ الجواب أن الكافر مطالب من حيث الجملة بهذه الأمور كلها، ولكن العبادة لا تصح منه دون الإسلام، فالإسلام شرط لصحة الصلاة والصيام والزكاة والحج، لأن من شروط قبول العمل الصالح عند الله سبحانه وتعالى الإسلام، وذلك لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله عبد الله ابن جدعان كان يطعم الحاج في الجاهلية، كان يطعم الحاج في الجاهلية، فهل ينفعه ذلك عند الله يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن موحدا، لم يوحد الله تبارك وتعالى ولم يدخل في دين الإسلام، فبالتالي لا ينفعه ذلك. لكن إذا الإنسان يعني أساء في الجاهلية ثم أسلم وأحسن في الإسلام يعفى عما سلف منه في الجاهلية، لكن إذا يعني أساء في الإسلام فإنه يؤاخذ بالأول والآخر. نعم. فهنا يقول النبي عليه السلام لا، لأن إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لأنه لم يؤمن بالآخرة فلا ينفعه عمله الصالح في الدنيا، وهكذا كل كافر طبعا لم يؤمن بالآخرة. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعض الضالين المضلين يلبسون على الناس فأقول لهم هم يعني الأديان كلها يعني الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر هم كل مؤمن بالله في ربنا وفي اليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيستدلون بآيات القرآن الكريم لتدعيم أخطر ما أتى القرآن لهدمه،
حرق المرأة مع زوجها إلا في حكم الإسلام. الإسلام هو الذي منع هذه العادة عند الهنود في فترة حكم الهند كلها، خاصة في أيام الملك الصالح أورنج زيب رحمه الله، إلى أن احتل الإنجليز الهند وفعلوا ما فعلوا خاصة بالمسلمين من أهلها. الإنجليز هم سبب المصائب كلها التي يعاني منها المسلمون إلى اليوم. الإنجليز هم سبب مشكلة فلسطين أو فلسطين، الإنجليز هم سبب الفساد في كل مكان يعني حلوا به. أي نعم. أما عند الفرس فقد أبيح الزواج عند الفرس بالأمهات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. وكانت تلفى الأنثى في فترة الطمس في فترة الحيض تلفى إلى مكان بعيد خارج المدينة، ولا يجوز لأحد مخالطتها إلا الخدام الذين يقدمون لها الطعام. وفضلا عن هذا كله فقد كانت المرأة الفارسية تحت سلطة مطلقة للرجل، يحق لزوجها أن يحكم عليها بالموت أو أن ينعم عليها بالحياة. أما عند اليهود فكانت بعض طوائف اليهود تعتبر البنت في مرتبة الخادم، وكان لأبيها الحق في أن يبيعها قاصرة، وما كانت ترث إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين، يعني الحالة التي ترث فيها إذا لم يكن لها إخوة من البنين، فما كانت ترث إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين، وإلا ما كان يتبرع لها به أبوها في حياته. وحين تحرم البنت من الميراث لوجود أخ لها ذكر يثبت لها على أخيها النفقة والمهر عند الزواج، وإذا كان الأب قد ترك عقارا فيعطيها من العقار، أما إذا ترك مالا منقولا فلا شيء لها من النفقة والمهر ولو ترك القناطير المقنطرة. وإذا آل الميراث إلى البنت لعدم وجود أخ لها لم يجوز لها أن تتزوج من سبط آخر، ولا يحق لها أن تنقل ميراثها إلى غير سبطها. واليهود يعتبرون المرأة لعنة لأنها أغوت آدم، دائما يبرزون اليهود أن المرأة هي التي أغوت آدم وأغرته بالأكل من الشجرة التي حرمت عليهما، وهذا له انعكاس فيما بعد من موقفه من المرأة سواء اليهود أو النصارى. فنسبة ما يتشدق به الغرب النصراني يعني من حقوق المرأة واحترام المرأة إلى النصرانية هذا لا يمكن أن يكون صحيحا، لأنهم أصلا يتمردون على نصرانيتهم وعلى تاريخهم وتراثهم بالخروج عن هذه الأشياء التي نذكرها، لأن هذا هو أصل وضع المرأة في اليهودية المحرفة وفي النصرانية المحرفة. عندما يصيب المرأة الحيض فلا يجالسها اليهود ولا يؤكلونها ولا تلمس وعاء حتى لا يتنجس. وكان بعضهم ينصب للحائض خيمة ويضع أمامها خبزا وماء وتبقى الحائض في هذه الخيمة إلى أن تطهر. وقد قال أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعهن في البيوت، يعني لم يجتمعوا معهن في البيوت في مكان واحد تحت سقف واحد. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبق أن شرحنا معنى قوله تعالى قل هو أذى وحكمة الأمر باعتزال النساء في المحيض في محاضرة قديمة حول فقه الحيض، حينما كنا ندرس فقه الحيض تكلمنا على هذا بالتفصيل، وكيف أن هذا يعني يتوافق تماما مع يعني التوجيهات الطبية وهو
هذه الأديان الباطلة. واضح. فالمقصود طبعا من الآية إن الذين آمنوا، قال بعض العلماء آمنوا في الظاهر وهم المنافقون، إن الذين آمنوا يعني من المنافقين في الظاهر، والذين هادوا اليهود كفار والصابرين والنصارى. من آمن بالله واليوم الآخر من هؤلاء، من هؤلاء وتاب يعني من ذلك، فلهم إيه؟ أجرهم عند ربهم إلى آخر الآية. أو إن الذين آمنوا واضح ثم استقاموا على الإيمان يعني حسنت خاتمتهم، وكذلك الإيه؟ اليهود والنصارى والصابئين، من آمن منهم بالله واليوم الآخر يعني تاب من كفره ودخل في الإيمان بالله واليوم الآخر. فكلمة الإيمان بالله واليوم الآخر ممكن ينفى الإيمان للنصارى واليهود يؤمنون باليوم الآخر أم لا؟ يصدقون أن فيه بعث ونشور وحساب أم لا؟ يصدقون بذلك في الجملة، بحيث الجملة. لكن مع ذلك يصح أن تقول إنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وهذه آية القرآن، يقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. صح أن تنفي عنهم الإيمان بالله وباليوم الآخر، رغم أنهم يزعمون أنهم يؤمنون بالله وباليوم الآخر. لماذا؟ لأن الإيمان أركان يعني متركب من أجزاء، هذه أجزاء الإيمان يعني لا يمكن أن ينفصل بعضها عن بعض، زي الحلقة الواحدة المترابطة، لا يمكن أن ينفك بعض أجزاء الإيمان عن بعضها البعض، حيث لو تغيبت واحدة يحبط جميع الإيمان. فلو أنك يؤمن بكل شيء، بالله واليوم الآخر والملائكة والقدر والكتب السماوية وكل ذلك، لكن نبي واحد فقط كذبت به، يعني انت مصدق محمد وموسى وابراهيم وكذا وكذا وكذبت بعيسى، قلت لا بس عيسى مش نبي، فحينئذ يصح ان توصف بانك كافر بمحمد عليه الصلاه والسلام، وكافر بالقران، وكافر بموسى وابراهيم وبجميع الانبياء الاخرين، وبكافر بالتوراه والانجيل والقران وكل الكتب السماويه، مع ان انت كفرت فقط بنبي واحد. لان قضاء الايمان واجزاء الايمان اذا تغير منها شيء يحبط الجميع كله كأنه لم يوجد، يحبط تماما. فكذلك إذا آمن النصراني بجميع الأنبياء ما عدا محمد عليه السلام فهو كافر بعيسى وكافر بالله واليوم الآخر وبالقدر، تستطيع أن تمشي عنه حتى ما يدعي هو الإيمان به، لأن هذا الجزء الذي يدعي هو الإيمان به قد حبط، حبط بانتفاء ركن من أركان الإيمان. فذلك يصح أن يوصف بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، مع أنهم يعتقدون في الآخرة ويعتقدون بوجود الله إلى آخره. فمن لم يؤمن كما قلنا يعني إذا حبط ركن أو جزئية فقط من جزئيات الإيمان يحبط جميع الإيمان. لذلك قال هنا: لا إنه لم يكن يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلم ينفعه هذا العمل الذي كان يعمله في الجاهلية. وهكذا كل كافر، ولكن هذا لا يعني أن الكافر غير مطالب بالصلاة والزكاة والحج، بل هو مطالب شرعا بكل ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا أمر بعبادة الله والصلاة والصوم والزكاة والحج، كل ذلك داخل في إيه؟ في قوله اعبدوا الله. فالكافر مكلف بالشريعة، وإن لما توجه له الأمر يا أيها الناس، لم يقل يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ولكن هذه العبادات لا تقبل منه طالما بقي على الكفر بالله، يعني لأنه لم يأتي بالشرط الذي يصحح هذه العبادات. زي واحد صلى دون أن يتطهر، تصح الصلاة؟ فلذلك من لم يأتي لا إله إلا الله التي هي شرط في جميع ما يليها من الأعمال الصالحة، لا تنفع أبدا إلا إذا أتى بلا إله إلا الله. طبعا نقول لا تنفع أبدا إيه؟ في قيد نقيد دي، لا تنفعه أبدا. هل أعمال الكافر لا تنفع على الإطلاق؟ قد تنفع في الدنيا
بالنسبة لهذا الأمر. فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أما المرأة عند الأمم النصرانية فقد هال رجال النصرانية الأوائل ما رأوا في المجتمع الروماني من انتشار الفواحش والمنكرات وما آل إليه المجتمع من انحلال أخلاقي شنيع. لأن هذا معروف أن أهم أسباب انهيار إمبراطورية الرومان واليونان وانهيار حضارتهم كانت إيه؟ الفواحش، انتشار الفواحش فيهم. فاعتبروا المرأة هي المسؤولة عن كل هذا، بما أن يعني التردي حصل بسبب انتشار الفواحش، فإذا المرأة هي المسؤولة عن كل هذه الفواحش، لأنها كانت تخرج إلى المجتمعات وتتمتع بما تشاء من اللهو وتختلط بمن تشاء من الرجال كما تشاء. فماذا فعل النصارى؟ قرروا أن الزواج دنس يجب الابتعاد عنه، وأن العزب أكرم عند الله من المتزوج، وأعلنوا أن المرأة باب الشيطان، وأن العلاقة بالمرأة رجس في ذاتها، وأن السمو لا يتحقق إلا بالبعد عن الزواج. وأحيانا يدلون على ذلك بأن المسيح عليه السلام لم يتزوج. إذن هذا إيه؟ يعني هذا يرقي عند الله سبحانه وتعالى ويعني يسمو بهم، فالسمو عندهم لا يتحقق إلا بالبعد عن الزواج. ولذلك طبعا ابتدعوا الرهبانية والتبتل، ويزعمون أنهم يتقربون بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. قال تيرتوليان الملقب بالقديس: إنها أي المرأة مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان، ناقضة لنواميس الله، مشوهة للرجل. يعني الرجل مجرد ضحية، لكن هي المرأة مسؤولة عن كل الشر وكل البؤس والفساد. وقال تستام، وهو يلقب أيضا بهذا اللقب القديس، وإن كان يستحق المجيس، يعني لأن كلمة القديس يحكيها أحيانا بعض الناس بنوع من التساهل، فطبعا هذا لا يجوز. القديس مقدس مطهر، ليس منهم المشرك أبدا، لا يمكن أن يكون قديسا أو مطهرا. فقال هذا الرجل تستام: إنها أي المرأة شر لا بد منه، وآفة مرغوب فيها، وخطر على الأسرة والبيت، ومحبوبة فتاكة، ومصيبة مطلية مموهة. في القرن الخامس اجتمع بعض اللاهوتيين ليبحثوا ويتساءلوا في مجمع مشهور يسمى مجمع ماكن. المؤتمر ده أو المجمع، هذا المجمع عقد لأجل بحث مسألة معينة من كثرة الخلافات الفقهية والمذهبية بينهم في هذه المسألة، فعقدوا مجمعا خاصا يسمى مجمع ماكن، وكان عنوان البحث في هذا المؤتمر: هل المرأة جثمان بحث، أم هي جسد ذو روح يناط به الخلاص أو الهلاك؟ هل المرأة جسد بحث، أم أنها جسد وفيه روح؟ هل المرأة لها روح أم ليس لها روح؟ بحيث إذا كانت لها روح هل يناط بها الخلاص؟ ممكن أن تنجو، ممكن أن تهلك، أم أنها جسد يعني بحث؟ غلب على آرائهم أنها خلو من الروح النادية. الأغلبية كانت تذهب إلى أن المرأة خالية من الروح النادية، وليس هناك استثناء بين جميع بنات حواء من هذه الوصمة إلا مريم عليها السلام أم المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى هذا مجمع ماكن كما أشرنا. أما الفرنسيون
تنفع في الدنيا، لكن في الآخرة قطعا لا يمكن أن ينتفع مهما عمل. يعني بنوا لغاية الإنسانية ومش عارف ومسح تمثيل وكوارث وبعث ملابس وأدوية وطعام وكذا إلى آخره. يعني هذا قد ينفعه في الدنيا، لكن قطعا في الآخرة لا يمكن أن ينفعه في الدنيا. دي يعطيهم لما النفع الدنيا، الصحة، يبارك في الصحة، في المال، في الذرية، يتمتعون بالدنيا وينالون ثوابهم إيه في الدنيا فقط. يعني من ذلك الكلمة الدنيا جنة الكافر وفيه المؤمن، المؤمن مقيد بالأوامر الشرعية، وفي الآخر إذا انطلق من الدنيا مثل الدنيا بياخذ حكم إيه إفراج. فالمؤمن إذا خرج من الدنيا بيخرج من الرحب والسعة وخرج من السجن أو الإنسان إفراج. لكن الكافر هو دي فرصته الوحيدة إنه يتنعم في الدنيا وينتظر بعد ذلك إيه العذاب الأليم في الآخرة. فلذلك الكافر إذا شاء الله أن يثيبه على العمل الحق الذي يعمله، ممكن نجد كافر عنده الصدق، الوفاء بالمعاد،
الأمانة أحيانا يتكفر أمينا. بر الوالدين، احتل الضعفاء، ممكن يوجد هذه الأفعال. الله لا يريد أن يحكم العمل حتى الكفر، يصيبه لكن فقط في الدنيا فقط، لكن لا تنفع أبدا في الآخرة قطعا. واضح؟ كما صح بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي حاجة استثناء، ما احنا مش عايزين نكسر ال اي نعم. جزاك الله خير. ف كثرة المقاطعة تنسيني، يعني تقطع تسلسل الأفكار. فالشاهد يعني أن الكافر يثاب في الدنيا ولا يثاب في الآخرة على الأعمال الخيرة التي يعني يعملها. فشرط العمل الصالح ثلاثة شروط: أولا الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن. واضح؟ فالكافر مطالب شرعا بكل العبادات، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وهذا أمر بعبادة الله، والصلاة والصوم والزكاة والحج الداخل في العبادات ولا شك. لكن هذه العبادات لا تقبل منه طالما بقي على الكفر بالله، وهكذا القول في ارتكاب الكافر للمحرمات، فإنه مطالب بتركها معاقب على فعلها في الآخرة عقابا زائدا على عقوبة الكفر. قال تعالى: والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ولذلك لما نتأمل في القرآن، يعني من أوائل الآيات في القرآن الكريم فيها وعيد، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. بعدها إيه بقى؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. واضح؟ فبدأ أولا بإيه؟ بالإفساد في الأرض الذي هو دون الكفر، ومع ذلك أنكر عليهم ذلك. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا يعني في المحصلة أن الكافر يوم القيامة يحاسب على تركه للواجبات وفعله المحرمات عقوبة زائدة على كفره. وأما في الدنيا فلا يجب علينا معاقبة الكافر المعاهد والذي داوم على ترك الواجبات العبادية وعلى فعل المحرمات التي يرى إباحتها في دينه. يعني هذا الحكم هو فقط في إيه؟ في الآخرة. لكن في الدنيا هنا الظاهر أن الكافر لا ننكر عليه ولا نعاقبه على ترك الواجبات، وإن كنا نعتقد أنه مطالب بها. نحن فقط ندعوه لأن يدخل في دين الإسلام دون أن نكرهه، لكن إن بقي على دينه وكان هناك عهد بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار فلا ننكر عليه، أو لا يعاقب بتعبير آخر، لا يعاقب على. في سنة 86 و500 من الهجرة. طيب متى ولد الرسول عليه السلام بالتاريخ الميلادي؟ هذا تقدير يعني 571. فهذا المؤتمر عقد الفرنسيون في سنة 86 و500. يعني الرسول عليه السلام كان سنه كان في هذا الوقت 15 سنة، يعني في شبابه صلى الله عليه وسلم. ففي نفس هذا الوقت عقد الفرنسيون مؤتمرا ليبحث هل المرأة تعد إنسانا أم غير إنسان، وهل لها روح أم ليس لها روح، وإذا كانت لها روح فهل هي روح حيوانية أم روح إنسانية، وإذا كانت روحا إنسانية فهل هي على مستوى روح الرجل أم أدنى منها، وأخيرا وبعد المداولات والمناقشات قرروا أنها إنسان، رجحوا أن المرأة إنسان ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب. إذن الدين النصراني المحرف الذي ينتمي إليه العالم الغربي اليوم يرى أن المرأة ينبوع المعاصي وأصل السيئة والفجور، ويرى أن المرأة للرجل باب من أبواب جهنم من حيث هي مصدر تحركه وحمله على الآثام، ومنها انبثقت عيون المصائب على الإنسانية جمعاء. ولما كانت المرأة حسب رواية سفر التكوين، هذا أحد أسفار التوراة،
لما كانت هي التي أغرت الرجل بالأكل من الشجرة، فإن النصرانية المحرفة ناصفت المرأة العداء باعتبارها أصل الشر ومنبع الخطيئة في العالم. لذلك فإن عملية الخلاص من الخطيئة لا تتم إلا بإنكار الذات وقتل كل الميول الفطرية والرغبات الطبيعية والاحتقار البالغ للجسد وشهوته. لا يترقى الإنسان ولا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى إلا بأن يقتل هذه الفطرة ويعاند هذه الفطرة ويتجرد من هذه النزعات وهذه الغرائز. من أساسيات النصرانية المحرفة التنفير من المرأة وإن كانت زوجة، واحتقار وترذيل الصلة الزوجية وإن كانت حلالة، حتى بالنسبة لغير الرهبان. يقول أحد رجال الكنيسة هنا سنتور وهو يلقب أيضا بالقديس، يقول: إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا، بل ولا كائنا وحشيا، وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته، والذي تسمعون به هو صفير الثعبان. أيضا يقول بعضهم إن القص يجب أن يكرس حياته لله وبني الإنسان، وإن مستواه الأخلاقي يجب أن يعلو على مستوى أخلاق الشعب، وأن يضفي على مستوى هذه المكانة التي لا بد منها لاكتساب ثقة الناس وإجلالهم إياه. كاتب أوروبي مؤلف كتاب اسمه المشكلة الأخلاقية والفلاسفة، يقول معلقا على تعاليم الكنيسة هذه التي تدعو البشر إلى أن يقتلوا في داخلهم كل ميول دنيوية، يقول هذا العالم والباحث الغربي، يقول: عظمة وعلاء، يعني هذا نوع من التفاني فوق الطبيعة البشرية، عظمة وعلاء، ولكنه قضاء قاس على الإنسانية. وإن التطبيق الكامل لمثل تلك المبادئ لا يمكن أن يملأ الأرض بأديرة فيها الرجال من جهة والنساء من جهة أخرى، ينتظرون في طهارة وتأمل الزوال النهائي للنوع الإنساني. يبقى الرجال في مكان جيف، وفي الجهة الأخرى النساء كلهن في مكان، كلاهما ينظر
إثيان هذا المحرم عشان الكافر يأكل لحم الخنزير أو يشرب الخمر، واضح؟ فلا يعاقب على ذلك لأنه أعتقد أن دينه يبيح له ذلك، ولكن العقوبات الجزائية لعدوانه على مسلم أو نقضه لعهده فإنه يعاقب عليها، وهذه عقوبة دنيوية لتعديه على حقوق الناس. وأما حق الله سبحانه وتعالى فهو متروك للآخرة، متروك للآخرة. يناقش أيضا الشيخ قضية السادسة، وهي أن للمضطر أحكاما خاصة، والشريعة الحكيمة قد جعلت للمضطر أحكاما خاصة ولم تجعله كغيره ممن لا يقع تحت ضرورة، فأباحت له قول كلمة الكفر بلسانه اضطرارا، كما قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يعني لا يكفر إنسان إلا إذا شرح صدره بالكفر ورضي بهذا الكفر. وأباحت له كذلك مطالعة الكفار ومداراتهم خوفا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى، إلا أن تتقوا منهم تقى. وأباحت له كذلك أكل ما حرم عليه من أطعمة، فقال تعالى: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمترجية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا من أزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذا حكم المضطر، يعني يخشى الهلكة والموت إذا لم يتعاطى هذا المحرم. وأباحت له كذلك ترك الهجرة الواجبة إذا لم يستطعها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عفى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. خلاصة الكلام أن المضطر في الشريعة له أحكام خاصة وليس مكلفا بما يكلف به غير المضطر. وللضرورة في الشريعة أحكامها، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لهذه القاعدة عند الكلام على الحكم الشرعي. سابعا، هل المتأول مكلف؟ يقول: والمقصود المتأول هنا الذي يفهم الأمر الشرعي على غير وجهه، وهو نوع من الجهل، كمن فهم قول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين. فظن أن هذه الآية تبيح له ولأمثاله أن يشرب الخمر، يعني زي ما يقول لك المهم القلب، المهم النية، مثلا القلب السليم خلاص مش مشكلة بقى ما تهتمش بالموضوع. طيب القلب لو سليم هينضح على الأعمال ويعني يزجر صاحبه عن الأفعال المحرمة. فكذلك بعض الناس فهموا الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، يعني إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات يأكلوا بقى زي هم عايزين، يأكل خمر يشرب خمر يأكل خنزير خلاص إذا متقى يعني. فطبعا يعني تأولوا الآيات تأولا إيه؟ تأولا فاسدة. فالآية نزلت في من؟ نزلت في من ماتوا قبل تحريم الخمر. لما نزل تحريم الخمر بعض الصحابة قالوا: طيب ماذا عن إخواننا الذين ماتوا قبل أن تحرم وماتوا والخمر في بطونهم؟ فأتى الجواب: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما متى ينقرض النوع الإنساني بانقراض هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء؟ أيضا أصدر البرلمان الإنجليزي قرارا في عصر هنري الثامن ملك إنجلترا يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد أي الإنجيل لأنها تعتبر نجسة، ليس لها أن تقرأ الإنجيل. تذكر بعض المصادر أنه قد شكل مجلس اجتماعي في بريطانيا خصيصا لتعذيب النساء في سنة 500,000 من الميلاد، وكان من ضمن مواده تعذيب النساء وهن أحياء بالنار. ونص القانون المدني الفرنسي، وطبعا ده كان بعد الثورة الفرنسية، نص على أن القاصرين هم الصبي والمجنون والمرأة، حتى عدل سنة 38,900,000، ولا تزال فيه بعض القيود على تصرفات المرأة المتزوجة. وظلت النساء طبقا للقانون الإنجليزي العام حتى منتصف القرن الماضي تقريبا غير معدودات من الأشخاص أو من المواطنين. القانون الإنجليزي حتى منتصف القرن 19 كان يعني لا يعتبر النساء يعني individual أو أشخاص أو مواطنين. وفي عام 1597 صدر قرار من البرلمان الاسكتلندي بأن المرأة لا يجوز أن تمنح أي سلطة على أي شيء من الأشياء. فكلما اصطلح للقانون بتسميته مواطنا أو شخصا فالمرأة لا تدخل في هذا الحد، لذلك لم يكن لهن حقوق شخصية ولا حق في الأموال التي يكتسبنها ولا حق في ملكية شيء حتى الملابس التي كنا يلبسنها. بل إن القانون الإنجليزي حتى عام 1805 ميلادي كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته، من حق الرجل أن يبيع زوجته، وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنتات يعني نصف شلن. وقد حدث أن باع رجل إنجليزي زوجته سنة 1931 ب500 جنيه، وقال محامي في الدفاع عنه إن القانون الإنجليزي عام 1801 يحدد ثمن الزوجة بستة بنتات بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوجة. فأجابت المحكمة بأن هذا القانون قد ألغي عام 1805 ميلادية بقانون يمنع بيع الزوجات أو التنازل عنهن. وبعد المداولة حكمت المحكمة على بائع زوجته بالسجن 10 أشهر. وجاء في مجلة حضارة الإسلام
السنة الثانية صفحة 1078، حدث في العام الماضي أن باع إيطالي زوجته لآخر على أقساط، فلما امتنع المشتري عن سداد الأقساط بقرة كأنها بقرة بتباع، وعن يجي يتهم الإسلام ويتطول على شرع الله سبحانه وتعالى. وطبعا وضع المرأة في الغرب الآن أكثر من هذه الأشياء الحقيقة، لمن كان يعني له سمع أو ألقى، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فوضع المرأة الآن أشد انحدارا من هذا، لكنهم أفلحوا في خداعها وأظهروا لها أن الوضعية التي هي فيها الآن في الغرب بتسمو بها إلى أعلى. قلنا من الأسبوع الماضي أن هذا فعلا سمو إلى أعلى، لكن كالكرة التي تركلها الأقدم إلى الأقدام إلى يعني أعلى، وهي فرحة مسرورة بهذا العبث. يعني حدث في العام الماضي أن باع إيطالي زوجته لآخر على أقساط، فلما امتنع المشتري عن سداد الأقساط الأخيرة قتله الزوج البائع. وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في كتابه حقوق النساء في الإسلام، قال: من الغرائب التي نقلت عن بعض صحف إنكلترا في هذه الأيام، الكتاب طبع 12 ربيع الأول سنة 1351، يعني آثار الماضي كانت باقية
في مصائبه إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه نزلت في من ماتوا قبل تحريم الخمر، فأخبر الله عنهم أنه لم يكن عليهم جناح فيما صعبوا قبل التحريم، قبل التحريم. ولأن من اتقى وعمل الصالحات وأحسن لا يمكن أن يشرب الخمر بعد العلم بتحريمها، وكل من تأول تأولا خاطئا لا يحاسب إلا بعد البيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه: وقد وضع عقالا أبيض وعقالا أسود وظل يأكل حتى تبين له الفرق بينهما، متأولا قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعده من الفجر، فعلموا أنما يعني الليل والنهار. ومثل هذا قد يحصل كثيرا في الدين، فكم من استفتى بعض العلماء فأفتاه بما يعد خطأ في الشريعة، وكم من مسلم فهم بعض آيات الله أو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على غير وجهها. ومثل هذا إذا كان مجتهدا مريدا للحق غير متبع لهواه فهو معذور إن شاء الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمهم هنا هو التقرير أن المتأول المخطئ غير مكلف حتى يظهر له الحق ويتبين له خلاف ما ظنه حقا. ثامنا، ليس الذكر كالأنثى في التكليف. والشريعة الحكيمة أيضا قد جاءت بالتفريق بين الذكر والأنثى في التكليف، فهناك تكاليف شرعية يشترك فيها كل من الذكر والأنثى، وهناك ما يشتركان فيه، فيشتركان فيه إيمان بالله ورسالاته ولوازم هذا الإيمان من محبة الله وتقواه وخشيته والطمع في رضوانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخلان جميعا تحت دائرة الحساب، كما قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ولكنهما يفترقان في القتال، يعني هناك دائرة من التكاليف الشرعية سقطت عن المرء في اختلاف بين الرجال والنساء في بعض الأحكام. فمثلا أوجب الله القتال على الرجال دون النساء، وإن كان يشرع للمرأة دفاعا عن نفسها، صلاة الجماعة وجبت على الرجال دون النساء، وخصص عن المرأة إعادة الصلاة في أيام الحيض، إلى آخر هذه يعني الأحكام المعروفة. والحاصل أن كل من الرجال والنساء مكلفون من حيث الجملة، فالمرأة مكلفة كالرجل، ولكن الشريعة جاءت بأحكام خاصة مناسبة لكل من الرجال والنساء بما هو معلوم تفصيله في القرآن والسنة. طبعا الملاحدة اللي هم أصحاب حقوق الإنسان وهذه الأشياء ملاحدة، يعني يعتبرون أن هذه الفروق بين الرجل والمرأة في الإسلام دي نوع من الإتنين ضد المرأة، فليذب المرأة، ده ظلم المرأة، هم اللي هيحرروا المرأة بقى من ايه يعني من هذا الظلم. فهؤلاء لا شك في إلحادهم وكفرهم ويعني خروجهم عن شرع الله تبارك وتعالى. اي نعم، لان حاجة مثل يؤمنوا ان القرآن ده كتاب الله انزله الله ينبغي يكفرون بذلك. فواحد يدعي المسلم ونادي مثلا بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، هذا انكار صريح لايه؟ لآية كتاب الله. وان كان يعني مش في كل الاحوال طبعا المرأة بتكون على نصف من الرجل، في احوال تتساوى وفي احوال تكون لها اكثر، واضح؟ لكن القاعدة الغالبة اللي ايه؟ ان الذكري مثل حظ الانثيين. فلما يأتي اي ملحد ويكون المساواة بين الرجل والمرأة ان هذا تمييز
في انتنفرة الى ما قبل حوالي ايه 71 سنة تقريبا، 71 سنة. يقول من الغرائب التي نقلت عن بعض صحف انكلترا في هذه الايام انه لا يزال يوجد في بلاد الارياف الانكليزية رجال يبيعون نساءهم بثمن بخس جدا كثلاثين شلنا، وقد ذكرت الصحف الانكليزية اسماء بعضهم. اما وضع المرأة اليوم في ديار الكفر فحدث ولا حرج. ويعني هذا التاريخ الان ومقاساة المرأة في ظل هذه النظم المعادية للإسلام أو المنحرفة عن الإسلام فيما مضى يعني ما يبرز كما ينبغي أن يبرز الآن، تماما كما يتعمد بعض وسائل الإعلام بالذات الغربية إبهار الناس بما عليه الغرب من تقدم ورفاهية ورخاء وكذا، ثم يتعمدون ستر عورات مثل هذه المجتمعات. واضح؟ فالأولى بهؤلاء الذين يطعنون بالإسلام بالذات من الذين يلحنون بأقوالهم كالمنافقين ويطعنون في دين الله سبحانه وتعالى. واحد كاتب مقالة عن الزوجات في الجنة، والزوجات في الجنة كلها سخرية بالقرآن الكريم وبأحكام وبأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، بجانب أحاديث موضوعة زادها يعني من باب الترويج لحملته. يعني هناك عملية تعمد لإخفاء عورات المنهج الغربي، واضح، وإظهار الصورة التي تبدو مشرقة وهي في الحقيقة أيضا مظلمة. فالغرب دائما يعتاد إلى أن يشير لعصوره الوسطى بأن العصور الوسطى المظلمة، ويعني كل عصور أوروبا مظلمة، الغرب كل عصوره مظلمة بالذات في قضية المرأة. فالأولى أن تبرز يعني هذه السلبيات لا أن يحاول الطعن في شريعة الإسلام وموقف الإسلام من المرأة. يعني عملية التجليل لن تجدي في الحقيقة، لكن للأسف هي تروج على بعض الناس، عملية تجليل لسوءات المجتمع يعني الغربي، حتى وصل الحد إلى أن يكتب في بعض كتب التعليم يسمى الآن يسمى الفتح الإسلامي بالإيه الغزو العربي، وتسمى الحملة الفرنسية بالفتح الفرنسي. فهذا كلام يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ من عبث بتاريخ المسلمين أخذ عزيز مقتدر ويريح المسلمين من شده ومن أمثاله. فوضع المرأة اليوم في ديار الكفار حدث ولا حرج عن الإذلال والمهانة والمزون والخلاعة والابتذال والاستغلال في أقسى صورها وأبشع مظاهرها، أوضاع لا يصيبها إلا ممسوك الفطرة منتكس السريرة خبيث الطوية. وحسبك أن ننتقي أمة تتربع على قمة العالم الغربي الآن كأمريكا، ونرصد ما وصلت إليه المرأة من انحطاط أخلاقي وانهيار اجتماعي وتفكك أسري. يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى، وهو يصف شيئا من أحوال المرأة في الغرب، يقول: أما المرأة فقد دفع بها الوضع الاجتماعي الذي لا يرحم إلى أن أصبحت تطرد من المنزل بعد سن 18. هذا معروف، أغلب العائلات هناك في الغرب البنت إذا بلغت سن 18 فيعني إن كان عندها نظر وتنفرت من البيت لوحدها يبقى كده كويس، إذا يعني تبلد عندها الإحساس فحينئذ لابد من مواجهتها وتخييرها. فالمرأة عند سن 18 تطرد الشارع حقيقة، مش خيال، ده واقع، وده أغلب الأوضاع البيوت هناك، تطرد من المنزل بعد سن 18. لكي تبدأ في الكبح لنيل لقمة العيش. وإذا ما رغبت أو إذا ما أجبرتها الظروف في البقاء في المنزل مع أسرتها بعد هذه
يعني نقول هذا كفر صريح وخروج من ملة الإسلام. ماذا أيضا عن الميت؟ يقول سقوط التكليف عن الميت، يقول يسقط التكليف عن الإنسان بمجرد موته، مجرد ما يموت يسقط عنه التكليف، ولكن ما تسبب فيه في حياته من خير وشر يظل أثره من حسنات وسيئات ما بقي هذا الأثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم انتفع به. وهذا أخرجه مسلم وأبو داود أيضا. وطبعا هناك آيات في القرآن تدل على هذا المعنى، كان الأولى الاتزان بها أولا قبل الأحاديث. من يذكر بعضها؟ نعم، هذا موافق لقولي أولا صالح يدعو له. نعم أحسن في حياته، ليس صريحة الدلالة يعني لها علاقة طبعا بالحديث، لكن فيها أشياء أوضح. مثلا قوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، سبق الكلام في تفسير سورة ياسين. آثارهم، إما آثارهم يعني إيه؟ خطاهم إلى المسجد، ويسلمون بحديث إيه؟ يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. أو التفسير الثاني هو الذي يعني يتوافق مع السؤال الآن، وهو إيه؟ ويكتب ما قدموا وآثارهم، يعني ما خلفوا من سنن حسنة أو سيئة. يثاب على الإنسان بعد موته، ما لم تتسبب في شيء حسن أو سيء فيظل الثواب يجري له وإن مات، وكذلك الأصحاب إن كانت سنة يعني سيئة. واحد تارك مثلا إيه صيانات وأفلام ومصائب، والناس بتنفخ فيه وتقول للبطل القدير والممثل القدير اللي تارك الفن وأطرب الناس وكذا، واضح. هم لو يعرفون مقدار ندمه على هذه السنن السيئة لرحموه بأن كفوا عن نشرها. لكن كل واحد يصد عن سبيل الله ويشغل عن ذكر الله وعن الصلاة بالأغاني والأفلام والمسلسلات بيشاركوا في الوزر إيه؟ هؤلاء الذين تركوا بقى الآن أساليب حفظ هذه الآثار. من ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت في صيغة الايه الماضي، فويل لهم مما كتبت أيديهم. ثم قال تبارك وتعالى: ويل لهم مما يكتبون بصيغة المضارع، لأن كل من أضل بسبب هذا التحريف يعني يشاركوا في الوزر هؤلاء الذين حرقوا كلام الله تبارك وتعالى. يتعبر هنا عنها بايه؟ الكتابة في الماضي أن الكتابة قطرة وانتهت، لكن الوزر لهم مما يكتبون مستمر. والمؤمن الصالح يستمر قبول عمله الصالح إلى أن تخرج روحه، ويكتب له كل قول صالح. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما الكافر الفاجر فإنه يحرم قبول التوبة والعمل الصالح منه إذا كان في النزعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا جاءت المغرغرة وأشرف على الموت لا تقبل التوبة في هذه الإيه اللحظة. قال سبحانه وتعالى عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما تنفعل أنها إيه في الغرغرة الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، فمر من يوديك بظلمك لتكون لمن خلفك آية.
يبقى في بقى إيه فاتورة الحساب، لابد أن تدفع للوالدين إيجار الغرفة التي تسكن فيها. طبعا اكيد الناس اللي عاشوا في الغرب يعلمون ان هذا حقيقه، مش كلام يعني في مبالغه، ده واقع. تدفع ايجار الغرفه، تدفع ثمن الطعام، ثمن غسيل ملابسها، وتدفع رقما معينا مقابل اتصالاتها الهاتفيه. استعمال تليفون المنزل ايضا لابد له من يعني فاتوره. حدث ولا حرج عن ندرة الزواج. فالغرب في الحقيقة كما قال الله سبحانه وتعالى حسدا من عند أنفسهم، هم يستكثرون علينا نعمة الإسلام ونعمة العفاف الذي تميزت به المجتمعات الإسلامية. هذا هو الدافع لإلحاحهم على اختصار الطريق للقضاء على الإسلام عن طريق إثارة المرأة ضد دينها وحرصها عن منهاج ربها، لأنها إذا فازوا بذلك خلاص بانهار المجتمع كما تكلمنا الأسبوع الماضي. فلذلك يعني الغرب يعني يحسدون، إذا كانوا حسدون على السلام وحسدون على التأمين، التأمين في الصلاة يعني، فكيف لا يحسدوننا على هذه الأحكام التشريعية السامية التي حفظت المجتمع المسلم ويعني رفعته إلى أعلى المقامات. يعني هم يزعمون أنهم يحررونها، هم يريدون استعمال لها، لأن المرأة إذا تحررت كما يزعمون من شرع الله فلا بد أن تقع في عبودية الطاغوت وعبودية هؤلاء يعني الشياطين. فهناك حدث ولا حرج عن ندرة الزواج. الزواج هناك شيء صعب للغاية، وأبواب الحرام مفتوحة إلى على مصراعيها، لكن أبواب الحلال يعني في غاية الصعوبة، خاصة أن القوانين تصدر بالوقت وآخر تنهك الرجل أشد الإنهاك، فهو يخشى من تبعات الزواج، وإذا حصل طلاق يعني يقطم ظهره بالفعل، فبالتالي يعني يبقى في العلاقات المحرمة. وهذا هو الأصل في التعامل هناك. طبعا نسبة الطلاق مرتفعة جدا عندهم، فيعني الزواج أصبح شيئا نادرا، يمكن في بعض البلاد الغربية في 30% نسبة الزواج في العلاقات الموجودة، يعني 70% علاقات غير شرعية و 30% نسبة الزواج. والزواج دي بقى نسبة الطلاق فيها، ده هو لو واحد هناك بيعيش مع زوجته لمدة 25 سنة ده بيبقى احتفال خطير، اليوبيل الفضي يعني، دي حاجة يضرب بها الأمثال، إنه بقي معا 25 سنة. طبعا 50 سنة دي يعني شيء يعني لم يعني ما نادر جدا يعني. فيعني فهناك ندرة الزواج، شيوع البغاء، تفشي الفواحش بأنواعها، كثرة النقطاء أولاد الحرام، وارتفاع نسبة الطلاق، وتغلغل الأمراض التناسلية الفتاكة، وطبعا انتشار نكاح المحارم اللي يسمون إنست بصورة مفزعة. يعني لك عندهم نكاح المحارم والعياذ بالله شيء مفزع، بل وصلت المرأة إلى درجة من المهانة والانحلال لا يتخيلها عاقل. يقول الدكتور نور الدين عطف: حدثني صديق أنها تخصصه العالي في أمريكا حديثا أن في الأمريكيين أقواما يتبادلون زوجاتهم لمدة معلومة، ثم يسترجع كل واحد زوجته المعارة تماما، كما يعير القروي دابته أو الحضري في بلادنا شيئا من متاع بيته. هذه لمحة خاطفة عن حال المرأة في عصر الحضارة المسمى حضارة القرن العشرين، وما هي بحضارة وإنما هي خضارة وفجارة، عصر المساواة وما هو أو ما هي المساواة، مساواة المرأة بالرجل، وإنما هي مساواة الإنسان بأخيه الحيوان. إيه عصر العشرين ظنوك عصرا، نير الوجه مسعد الإنسان، لست نورا بل أنت نار وظن، مذ جعلت الإنسان كالحيوان. أما المرأة عند العرب في الجاهلية يعني نبدأ الكلام بعبارة أثرت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول:
إن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وإن يدل على أن الميت يتحمل نتائج ما قدمه من تقصير في العمل في حياته، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. إن الميت، وهذا متفق عليه، لو عذب ببكاء أهله عليه. وقد فسر هذا ما تفسير الحديث، يعني إذا كان أوصى هم إذا مات يروحون، يعني كما كان في الزعوف عليه الشاعر كان بيقول إيه: إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيبة يعم معبدي. فكان يعتبر هكذا في الجاهل، يعني مش خطيب بيقول لازم يعملوا حفلة عليه. لما فعلا احيانا سمعت مره حديثة ان كانت امراه تولي وكذا، فنصحت نصحتها يعني احدى الاخوات ان تفعل ذلك، قالت يعني موت كذا، وذكرت الكلمه يعني موت مهما احتفل به.
فتفسير الحديث ان الميت لو عذب ببكاء يهوه عليه يعني اما انه اوفى بالنياحه واما انه يعلم ان من عاده اهله النياحه ولم ينهه عن ذلك. لذلك يجب على من يعرف من اقاربه من يمكن يفعل ذلك ان يتبرع من فعله في حال حاله ووفي باجتناب ذلك، حيث اذا حصل لا يكون شريكا في الموت. لكن اذا كان يغلب على ظنه ويعلم انهم يفعلون ذلك فيجب ان يوصيهم باجتنابه. فالميت مسؤول عما يحدث بعده مما تسبب فيه او يعني من الشر الذي يكون بسببه، وهو يعلم ذلك ولم ينه عنه في حياته، كما انه مأمور ايضا على كل خير تسبب فيه واستمر بعد موته. يعني ان السيد من اولاده يجي هو هذا في القبر والاولاد بيستمتعوا بقى بالفساد وهو يشاركه في الموت، فلو اراد احسان اليه لكفر عن ذلك. واضح؟ وهكذا اي شيء مما يكون سببا في معصيه الله تبارك وتعالى والشفاعة عن ذكر الله، فكل ما تسبب فيه حتى لو كان ميتا يستمر وصول يعني النقاب له حتى والظلمة لأنه المتسبب فيه. كذلك في الإنسان الصالح إذا ترك خيرا وتسبب فيه بعد فإنه يستمر الثواب يعني بعد موته كالولد الصالح والعلم النافع والصدقة في الجارية، وهذا يدل على فضل الله وإحسانه كما أن ذلك من عدل الله وقضائه ولا يظلم ربك أحدا. عاشرا حكم المغني المغنى عليه، لا خلاف على أن المغنى عليه بفعل خارج عن إرادته لا يكون مكلفا حالا بغناء، ويجب عليه ما يجب على الناس إذا أفاق، فيؤدي الصلاة التي فات وقتها ويقضي ما لزمه حالا إغناء. فذلك الحال أيضا فيما إذا كان إغناؤه بفعل إرادي مباح، فمن أخذ مخدرا لإجراء عملية جراحية فإنه يلزمه ما يفوته من صلاة واجبة وصيام واجب ونحو ذلك. واضح؟ يعني في حالة الإغناء لأن الأغنى عن إنسان بشيء خارج عن إرادته، أي نوع من الغيبوبة حصلت له ورغم عليه وطالت شوية مثلا فترة، فهو غير مطالب وقت الصلاة يتوتر عليه الظهر العصر المغرب وقت حالة الإغناء، هو مكلف هذه الصلاة ساعد وجودها لم يكن هو مكلف مرفوع عنه الطلب، فهو غير مطالب بقضاء هذه العبادات لأنه لم يخاطب بها أصلا ساعة وجودها لم يكن مكلف. لكن من فقد عقله بفعل إرادي متعمد وهذا فعل مباح، إنسان هجر عملية جراحية تطول مثلا بحيث تخرج وقت بعض الصلوات أثناء من تحت الجلد مثلا، ففي هذه الحالة هذا يطالب به بقضاء لأنه فعله بفعل إرادي مباح. واضح؟ الحادية عشرة، هل السكران مكلف؟ فهنا بقى فعل إرادي لكن حرام، فعل إرادي يغير عقله بفعل يتعمده لكن له محرم لا عذر له فيه. وأما من شرب مسكرا فضاع عقله، فقد ذهب مجموعة من الأصوليين والفقهاء إلى أنه مكلف فيها.
تلخص الموقف باختصار يقول: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. يعني قبل نور الوحي وبركة الإسلام ما كانت المرأة تساوي أي شيء في الجاهلية. والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. كانت المرأة في الجاهلية لم يكن لها حق الإرث، ليس لها حق الميراث، وكانوا يقولون في ذلك: لا يرثنا إلا من يحمل السيف ويحمل بيضة، يعني الذي يقاتل فقط هو الذي يستحق الإرث. فإذا مات الرجل ورثه ابنه، فإذا لم يكن فأقرب من وجد من أوليائه أبا كان أو أخا أو عما، على حين يضم بناته ونساؤه إلى بنات الوارث ونسائه فيكون لهن ما لهن وعليهن ما عليهن. لم يكن لها على زوجها أي حق، وليس للطلاق عدد محدود ولا لتعدد الزوجات عدد معين. وكانوا إذا مات الرجل وله زوجة وأولاد من غيرها كان الولد الأكبر أحق بزوجة أبيه من غيره، يعني هو متزوج امرأة وعنده أولاد من امرأة أخرى، فالولد الأكبر من زوجات الأخرى إذا مات أبوه هو أحق بإيه؟ بزوجة أبيه، هو أحق بزوجة أبيه. ف فيكون الولد الأكبر أحق بزوجة أبيه من غيره، فهو يعتبرها إرثا كبقية أموال أبيه. فإذا أراد أن يعلن عن رغبته في الزواج منها طرح عليها توبة. أول ما يموت أبوه إذا طرح عليها توبا فمعناه أنه سوف يتزوج زوجة أبيه، وإن لم يطرح عليها توبا يكون لها أن تتزوج بمن تشاء. وفي هذا يقول ناظم عمود النسب، وهو يعدد مختلقات الجاهلية، وأن من ألقى على زوج أبيه ونحوه بعد التوى توبا يريه أولى بها من نفسها إن شاء نكح أو أنكح أو أتى للعضل كي يرثها أو تفتدي، ومهرها في النفحتين للرضي. معنى هذا الكلام وأن من ألقى على زوج أبيه ونحوه بعد التوى ثوبا يريه، بعد التوى يعني بعد الإيه؟ الهلاك، ثوبا يريه أولى بها من نفسها، يعني الابن الأكبر من زوجة أخرى أولى بالمرأة من نفسها، إن شاء نكح تزوجها هو أو أنكح أو يزوجها غيره أو أتى كيف يسيء بالعرض يعضلها كي يرثها أو تفتدي، ومهرها في النكحتين للرضي. في الحالتين يكون المهر لهذا الشخص الهالك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل إذا مات أبوه أو حموه فهو أحق بامرأته، إن شاء أمسكها أو يحبسها حتى تفتدي بصداقها أو تموت فيذهب لمالها، يأخذ مالها. وعن عطاء ابن أبي رباح قال: إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة حبسها أهله على الصبي يكون فيه، يمكن ابن أو هذا الشخص الذي يتحكم فيها يكون صبيا، تظل المرأة محبوسة حتى يقرر مصيرها ذلك الصبي إذا كبر يتزوجها أو غير ذلك. إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة حبسها أهله على الصبي يكون فيهم. وحكى ابن جرير رحمه الله أن الرجل في الجاهلية كان يموت أبوه أو أخوه أو ابنه، فإذا مات وترك امرأته فإن سبق وارث الميت اللي يلحق، يعني الوارث اللي يلحق يعني يمكن عليها توبة، فهو أحق بها أن ينكحها بمهر صاحبه أو ينكحها فيأخذ مهرها، وإن سبقت لهم بما يصدر عنه حال السكر كالطلاق والعفاق
أو أعفق عريضه وهو سكران أو طلق زوجته وهو سكران وقع طلاقه. أن في مجموع الفقهاء قالوا أنه إذا طلاقه وقع وأنه محاسب على هذا والده واسترائه. والذين قالوا بهذا الرأي نظروا إلى وجود تغليظ العقوبات لأنه المتسبب في ذلك، ولعل القائلين بهذا القول أخذوا بما جاء في الأثر الذي رواه مالك رحمه الله في الموطأ أن ابن الخطاب رضي الله عنه استشار في حد الخمر، فقال له علي رضي الله عنه: أرى أن تجلده 80 جلدة، فإنه إذا شرب فكر، وإذا فكر هذا، وإذا هذا اشترى، فجلده عمر في حد الخمر 80، ولكن هذا الأثر في سنتين القطاع فهو ضعيف. وقال ابن قدامة قال ابن عباس: طلاق السكران جائز. جائز هنا معناه ايه؟ واقع نافذ، مش جائز يعني مباح، لا جائز يعني نافذ ويترتب عليه اثره وليس لغوا. طلاق السكران جائز، ثم ركب معصية من معاصي الله نفعه ذلك، ولأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحج بالخمس. واضح؟ يعني هو بما أنه أذهب عقله عمدا، بفعل محرم فبيجب عليه أن يجتنبه، كما ذلك تعاطى الخمر فهو مسؤول عما يحكم عنه حال السكر. إذا طلق تطلق إيه؟ وهو ده رأي يعني، وفي رأي آخر أنه لا يقع بموضوع آخر. يقول قال ابن عباس: طلاق السكران جائز إن ركب معصية من معاصي الله نفعه ذلك، ولأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحج بالخمس، ولو هو سكران قذف رجلا مسلما محصنا، فهل يحد أم لا يحد؟ يحد، فقياسا على حجه بالخمس كذلك أيضا وقع طلاقه. بدليل ما روى أبو جبرة الكلبي قال: أرسلني خالد إلى عمر فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وعبد الرحمن وطلحة والزبير رضي الله عنه، فقلت: إن خالدا يقول إن لم يشأ انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة. لك 40 جلدة ويشرب خمر، يشرب 40 حاجة بسيطة. فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال. فجعلوه كالصاحب، ولأنه إيقاع الطلاق من مكلف غير مكره صار ملكه. إذا هو نفسه طلق ضد الجار مثلا، وبقش ضد الجار وطلق، لا ده طلق وفكرني مين زوجته لو تحت منك ففي ملكه، فإذا لم يقع طلاق ولا يعد له. فوجب أن يقع كطلاق الصاحب، ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل. يعني لو هو تكرار قتل يقام عليه حد يقتل بالقتل، أم لا يقتل بالقتل ويحد بليه بالقذف ويقطع بالسرقة لو سرق وهو تكرار. ولهذا فارق المجنون، لأن المجنون لا يعد مكلفا. وقد قال آخرون إن شارب الخمر آثم بشربه، ولكن إذا سكن فهو غير مكلف، فيكون حكمه حكم المجنون والمغمى عليه، ويلزمه ما يفوته من حقوق الله والعباد.
الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
المحاضرة الرابعة.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فقد انتهينا بالكلام في كتاب البيان المأمول في علم الاصول الى الكلام على الحكم الشرعي. ومن حيث اللغه، الحكم يعني اثبات امر لامر او نفيه عنه، هذا هو معنى الحكم في اللغه، اثبات امر لامر. فذهبت الى اهلها فهي احق بنفسها. وقد كان نكاح زوجات الاباء معروفا في الجاهليه، فعله كثير من العرب، نكاح زوجات الاباء. ويقول: وكان بعض ذوي المرؤات من العرب يمقتون هذا النكاح، وكانوا يسمونه نكاح المقت، نكاح المقت. وكانوا يسمون الرجل الذي يزاحم اباه في امرأته غير أمه الضيذن، وكان يسمون المولود من هذا النكاح المقتي، أصل المقت البغض يعني. وفي هذا النكاح، نكاح زوجات الأباء الذي كان شائعا معروفا في الجاهلية، يقول الله سبحانه وتعالى نهيا عنه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وكانت المرأة تمسك ضرارا للاعتداء، يعني هذه هي سنن أو سنن الجاهلية التي أتى الإسلام بإبطالها. فلما يأتي بعض الناس نتيجة تقاليد قبلية أو عادات أو قوانين أو نحو ذلك، ويعيد ويبعث من جديد مثل هذه الروح الجاهلية، فلا تنسبوا ذلك إلى الإسلام، وإنما هذه نرد إلى أصله، إن هذا من إيه؟ من عادات الجاهلية. وهذا ما زال يحصل في بعض الأماكن فعلا، المرأة لا ترث وابن عمها يتحكم فيها تحكما شديدا وقاسيا ويعضلها ونحو ذلك، فهذه من الجاهلية، هذه ليست من الإسلام في شيء. فإذا كما قلنا من بداية الكلام، يعني عمت أو كل ما تعانيه المرأة من ظلم في مجتمعاتنا إنما هو بسبب الانحراف عن الإسلام، وليس بسبب الإسلام كما يدعي أعداء الله عز وجل. فكانت المرأة تمسك ضرارا للاعتداء، كما يحصل الآن من بعض الناس أيضا يخالف قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يتعسف في استعمال سلطته فيظل يعضل المرأة إلى غير ذلك من المظالم المعروفة. كانت المرأة تلقى من بعلها نشوزا أو إعراضا، وتترك أحيانا كالمعلقة. وكان أحدهم إذا أراد نجابة الولد، إذا أراد ولدا نجيبا، حمل امرأته بعد طهرها من الحيض إلى الرجل النجيب كالشاعر أو الفارس، ويتركها عنده حتى يستبين حملها منه، ثم يعود بها إلى بيته وقد حملت بنجيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا ويأخذون أجرهم. وقال قتادة: كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله، يعني لما يلعب القمار بيكون القمار بإيه؟ مش بأموال، لا، بزوجته بأهله وماله. كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله فيقعد حزينا سليلا ينظر إلى ماله في يد غيره، فكانت تورث بينهم عداوة وبغضاء. يعني زوجته راحت بسبب القمار إلى الشخص الذي انتصر عليه في الميسر. وكان من المأكولات ما هو خالص للذكور ومحرم على الإناث، كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وكان عند العرب في الجاهلية أنواع من الزواج الفاسد الذي كان يوجد عند كثير من الشعوب، ولا يزال بعضه إلى اليوم في البلاد الهمجية. فمن ذلك اشتراك الرهط من الرجال في الدخول على امرأة واحدة، يعني المرأة واحدة تتزوج عددا كبيرا من الرجال، وتعطى المرأة الحق في الولد إذا حملت تلحقه بمن شاءت منهم. من ذلك نكاح الاستبضاع، وهو أن يأخذ الرجل لزوجه أن تمكن من نفسها رجلا معينا من الرؤساء والكبراء المتصفين بالشجاعة أو الكرم ليكون لها منه ولد مثله. ومر آلفا الإشارة إلى هذا النوع من النكاح. مازال هذان النوعان موجودين بصفة مطلقة دائمة عند بعض أو نفيه عنه. والحكم أيضا يعني القضاء والإلزام والمنع، القضاء والإلزام والمنع. قال جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني حنيفة يعني يا بني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوا سفهاءكم. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. ويقال أحكمت فلانا أي منعته، وبه سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الظلم. وحكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده. وحكمة اللزام ما أحاط بحنكي الدابة، أو حكمة اللزام، حكمة اللزام ما يحج بحنك الدابة يعني يمنعها من الانفتاح. أما من حيث تعريف الحكم اصطلاحا فهناك يعني اصطلاح للأصوليين وهناك اصطلاح للفقهاء. أما اصطلاح الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي فهو خطاب الله المتعلق بأحكام المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. الحكم عند الأصوليين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، فيعنون بخطاب الله كل ما يدخل تحت الدليل الشرعي. خطاب الله تساوي عند الأصوليين الدليل الشرعي، يعني القرآن والسنة والإجماع والقياس، لأن كل ذلك إما أن يكون خطاب الله تبارك وتعالى مباشرة كالقرآن الكريم، وإما أن يعود إلى القرآن والسنة. طبعا السنة أيضا يعني وحي من الله سبحانه وتعالى، وإن كان وحيا بالمعنى، أما اللفظ فمن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا وحي من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة شارحة للقرآن وعائدة إليه. الدليل الثالث هو الإجماع أو الحكم الثالث، لأن عند الأصوليين الحكم هو الدليل نفسه، فيكون أول هذه الأدلة أو الأحكام القرآن الكريم، ثانيا السنة وكما قلنا هي وحي أيضا فهي خطاب الله، ثالثا الإجماع. لماذا؟ لأن الأمة معصومة في إجماعها من الضلال، لا يمكن أن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلال. والمقصود بالإجماع إجماع المجتهدين، علماء المجتهدين كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. فالإجماع هو أيضا راجع إلى خطاب الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق الأمة ويعصمها لأن لا تجتمع إلا يعني لا تجتمع على ضلالة أبدا، لا يمكن الأمة تجتمع على ضلالة، إن الله لم يجمع أمتي على ضلالة. فالأمر الذي ثبت بالإجماع لا يمكن أن يكون فيه خطأ. لماذا؟ الإجماع دليل معصوم. كيف قد يقال كيف يكون الإجماع دليلا معصوما مع أن هذا اتفاق رأي مجموعة من البشر، والبشر غير معصومين، يعني هذا الأنبياء ليسوا معصومين. نقول الأئمة المجتهدون إذا اجتمعوا فهم معصومون بتوفيق الله إياهم، ولا يمكن الله أن يجمعهم الله سبحانه وتعالى على ضلالة أبدا، فهذا بتوفيق الله وعزمته. رجع الأمر أيضا إلى خطاب الله تبارك وتعالى. يقول: والإجماع بتوفيق الله للأمة، لأن الأمة لا تجتمع بتوفيق الله على ضلالة. وأما القياس والاجتهاد فهو ما يظن ظنا أنه حكم الله، ما يظن أيضا أنه حكم الله وأنه خطاب الله إلى المكلفين. فخلاص الكلام، التعريف الأصولي يشمل بقوله خطاب الله، خطاب الله كل ذلك. فحينما نقول في تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، فخطاب الله عند الأصوليين الأدلة نفسها، يعني القرآن والسنة والإجماع والقياس وما عدا ذلك أيضا من الأدلة المختلفة في حجيته. قول الأمم كالتبت في الصين، التبت وغيرها، لكنه كان عند العرب مؤقتا ومقيدا، هو النوعان الأولين. من أنواع النكاح الجاهلية التفاح بالبغاء العلني، وكان عند العرب خاصا بالإناء دون الحرائر، وكانوا لا يتحرجون من الزنا وهم يتحرجون من ولاية اليتامى. من أنواع النكاح الجاهلية اتخاذ الأقدام، أي الصواحب والعشيقات، وكانوا يستثرون به ويعدونه لؤما وخفة. ويعني هذان النوعان اللي هو البغاء العلني واتخاذ الأقدام شائعان اليوم في الغرب كله تماما، في كل بلاد الغرب يشيع هذا النوع من النكاح. يقول لك الجيرل فريند، يعني ما دونهاش زوجة، لا يعني الصديقة أو الخدم أو العشيقة. وطبعا ترى منها إلى كثير من البلاد الشرقية من الغرب، يعني كما يعني ما هو معلوم أن الفتن تأتي دائما منهم يعني. لكن في الجاهلية كان اتخاذ الأقدام الفواحب والعشيقات كانوا يستثيرون به لا يظهرونه، وكانوا يعدونه لؤما وخفة. يقول أحد الصحفيين اللي ما زال عايش و يعني بنفس أفكاره المسمومة، يقول إننا لن أطمئن على وضع المرأة في مصر حتى يأتي اليوم الذي تأتي المرأة بعشيقها في يدها وتقول لأبيها هذا صديقي. وطول ما وصلناش للمستوى ده يبقى هو مش مطمئن على مستقبل المرأة. ومنها نكاح المتعة، وهو النكاح المؤقت، استقر أمر الشريعة على تحريمه وتوبحه فرقة الشيعة الإمامية، موجود عند الإفرنج أيضا اليوم، لكن تحت اسم نكاح التجربة، نكاح التجربة لفترة معينة. ومنها نكاح البدل والمبادلة، وهو أن ينزل كل من رجلين للآخر عن زوجته. ومنها نكاح الصغار، وهو أن يزوج الرجل امرأة بنته أو أخته أو من هي تحت ولايته على أن يزوجه أخرى بغير مهر، صداق كل واحدة بضع الأخرى. وطبعا هذا النكاح منهي عنه. وهذان النوعان اللي هو نكاح المبادلة ونكاح الشراف مبنيان على قاعدة اعتبار المرأة ملكا للرجل يتصرف فيها كما يتصرف في بهائمه وأمواله. ما زال موجود أيضا هذا النوع أو هذان النوعان اللي هو نكاح البدل ونكاح الشغار عند بعض الشعوب الهمجية كالغجر. وأما المرتقون من العرب كقريش فكان نكاحهم هو الذي عليه المسلمون في الإسلام من الخطبة والمهر والعقد، وهو الذي أقره الإسلام مع إبطال بعض العادات الظالمة للنساء فيه. أيضا كتبت إحدى المتحررات جدا في هذا الموضوع، تتكلم عن نظام الزواج في الإسلام، تقول خطبة ومهر وعقد مظاهر ظالمة تقتل فيها كل المشاعر الإنسانية. أي نعم، مظاهر جوفاء تقتل فيها كل مشاعر الإنسانية، فتتقذف من الوضع المرأة في يعني الإسلام بهذه الصورة. أقر الإسلام هذا النوع من النكاح وهو المبني على الخطبة والمهر والعقد، لكنه كان توجد بعض العادات الظالمة للنساء فأبطلها، كالاستبداد في تزويجهن كرها أو عظما، استبداد الولي في تزويج المرأة بحيث أنه يمنعها مثلا من زواج الكفء أو يكرهها على نكاح من لا تحبه أو ترضاه، أو أكل مهور النساء إلى غير ذلك من الظلم الذي كان يقع على النساء. أما عادات الجاهلية في الصلاة فكانت النساء أو بعض النساء كنا يطلقن الرجال في الجاهلية، كانت المرأة التي المتعلق بأفعال المكلفين، خرج بذلك لذلك خطاب الله الذي لا يتعلق بأفعال المكلفين كالخبر عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأمور الغيب والآخرة ونحو ذلك، هذا ليس داخلا في الأعمال وإنما هو يعني باب آخر من العقائد كما هو معلوم، لكن هنا الكلام في المسائل العملية تتعلق بأفعال المكلفين، فقولنا أو قولهم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين خرج بذلك الخطاب الذي لا يتعلق بأفعال المكلفين الذي ذكرنا طلبا أو تخييرا أو وضعا، يعني الحكم إما بالطلب أو بالتخيير أو بالوضع. الطلب ويعبر عنه أحيانا بالاقتضاء، الاقتضاء يعني ما طلب منهم فعله أو الكف عنه، فالطلب قسمان، ما طلب منهم من العباد أو المكلفين فعله، وما طلب الكف عنه وتركه، وما طلب الله فعله ينقسم إلى واجب ومستحب، وما طلب الكف عنه ينقسم إلى قسمين أيضا حرام ومكروه. واضح؟ فهذا فيما يتعلق بقولهم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو بالاقتضاء، طلب فعل أو طلب ترك كف، وطلب الفعل ينقسم إلى واجب ومندوب، وطلب الكف أو الترك وهو الذي ينقسم إلى الحرام وإلى المكروه. فهذا فيما يتعلق بالطلب والطلب نشرحه إن شاء الله تعالى بالتفصيل. أو تخييرا، لأن الأمور ثلاثة، إما ما طلب فعله وإما ما طلب الكف عنه، وإما النوع الثالث إيه، مخير بين فعله وتركه وهو المباح، وإدماج المباح في الأفعال المكلفين يعني هو فيها نوع من التجاوز، لأن الأصل ليس فيها تكليف، ليس فيها تكليف، المباح مستوي الطرفين فلا يكون إيه، لكن هذا كنوع من استيعاب أقسام الأفعال المتعلقة بالمكلفين. فتخييرا يعنون بالتخيير قسما واحدا وهو الإيه، المباح. أو وضعا، هذا هو النوع الآخر، يعني في الحكم التكليفي وفي الحكم الإيه، الوضعي، حكم الوضعي. والوضعي يعنون به ما جعله الله سبحانه وتعالى شرطا لحكم الله أو مانعا منه أو سببا، هذا معنى الحكم الوضعي، ما جعله الله سبحانه وتعالى شرطا لحكم ما، شرطا أو مانعا أو سببا. واضح؟ وهذا أيضا سوف نشرح بعده بالتفصيل، يعني كأنه لما وجد هذا السبب وضع الحكم، وضع الحكم وثبت ووجد، أو وجد المانع ارتفع، أو الشرط يعني كما سلوية. إذا خلاص الكلام أن الحكم الشرعي في اصطلاح المكلفين ينقسم إلى نوعين، الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي. طبعا الوضعي ما لهاش علاقة على الإطلاق بالقانون الوضعي، الصراحة طبعا غير وارد هنا، لكن هنا مقصود الوضعي الحكم اللي هو ليه السبب أو الشرط أو المانع، وسوف يشرح التفصيل فيما بعد. ماذا عن الفرق بين الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين والحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء؟ في اصطلاح الفقهاء الحكم الشرعي هو أثر الدليل، الأثر مترتب على الدليل أو على خطاب الله. واضح؟ والحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين هو دليل الحكم نفسه. واضح؟ فالفقهاء وعلماء الفروع يعنون بالحكم الشرعي في لغتهم الأثر الذي يترتب على الدليل، الأثر الذي يترتب على الدليل. مثلا قول الله تبارك وتعالى في الخمر مثلا والميسر فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فاجتنبوه الأمر بالإجتناب يقتضي إيه؟ التحريم، تحريم الخمر. واضح؟ فعند الفقهاء الحكم الشرعي هو تحريم الخمر، عند الأصوليين الحكم هو الايه، قوله تعالى فاجتنبوه. واضح؟ فاذا عند الفقهاء اثر الدليل المترتب عليه، وعند الأصوليين هو الدليل نفسه. يقول الفقهاء وعلماء الفروع يعنون بالحكم الشرعي في لغتهم الاثر الذي يترتب على الدليل كالوجوب والحرمة والإباحة. وأما علماء الأصول فيعنون دليل الحكم الذي هو الآية أو الحديث أو نص الإجماع وهكذا. فمثلا قوله تعالى وأقيموا الصلاة هذا هو الحكم نفسه عند الأصوليين، وأما عند الفقهاء فيعنون ما يترتب على هذا النص وهو وجوب الصلاة. أقسام الحكم الشرعي التكليفي خمسة أقسام، الحكم الشرعي التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام: الوجوب والند والإباحة والكراهة والتحريم، يعني كما واضح يا طرفان ووسط، ما طلب فعله في أحد الطرفين وما طلب الكف عنه وبعدين ما خير بين فعله وتركه. ما طلب فعله على نحوين أو على وجهين: إما ما طلب فعله على وجه الحتم واللزوم بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه فهذا هو الواجب، وإما طلب فعله لا على سبيل الحتم واللزوم بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه هو السنة أو السنة أو المستحب أو المندوب أو الإحسان أو النافلة، كلها أسماء لشيء واحد. على الطرف الآخر: ما طلب الكف عنه أو تركه، قسمان غيره: ما طلب الكف عنه وتركه على وجه الحتم واللزوم بحيث يأثم يعني فاعله ويعاقب تاركه ويثاب، يعاقب فاعله ويثاب له تاركه فهذا هو الحرام. القسم الثاني: ما طلب تركه، ما طلب تركه أو الكف عنه على وجه الحتم واللزوم، لا أقصد لا على وجه الحتم واللزوم بحيث يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله وهو المكروه. واضح؟ فإذا وطبعا القسم الداخلي المخير بين فعله وتركه هو المباح، مخير بين فعله وتركه. فالمكروه من قسمين إيه؟ العنوان الكبير: ما طلب تركه. أحد الناس كان يسأل سؤال عما قريب فقلت له الموضوع الفلاني حكمه، بيسأل حكمه قلت له كراهة، قال يعني ممكن يعمله يعني هو مكروه ممكن يعمله، ارتبط عند الناس إن المكروه يمكن إنسان يتساهل فيه. حتى من أفتى بعض الناس بالتدخين مثلا مكروه تجد ما يتحرجون على إيه، يقول لك ده قالوا مكروه بس، فمكروه عندهم يعني كلمة هينة جدا، فينسون إن المكروه إن المكروه قسم من قسمين إيه؟ العنوان الكبير بتاعهم إيه؟ مطلوب تركه مش مطلوب فعله، مش تسأل هو مكروه عشان تعمله، لا واضح، فهو داخل أصلا في المطلوب تركه وإن كان على وجه الحتم واللزوم.